اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. اشرقت نفسي
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أكرر الترحيب بالأخوة والأخوات في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومفيدة. وحلقة الأمس كانت حديثا يعني يتسم كذلك بقدر من الاختصار حول مدخل إلى نظرية المعرفة. وأهم السؤالات اللي تم الإجابة عليها في الدرس الماضي اللي هو ثلاثة سؤالات مركزية متعلقة بنظرية المعرفة، هو ألحق بها سؤال رابع. السؤال الأول كان سؤال ما طبيعة المعرفة، السؤال الثاني ما مصادر المعرفة، ما إمكانية المعرفة، وما حدود المعرفة. وبحمد الله تبارك وتعالى تم تغطية المادة العلمية البارحة يعني بشكل كامل، وظل عندنا فقرة متعلقة بالأسئلة. الأهم ما تناولناه في جوابات السؤالات الثلاثة هذا استعراض سريع ملخص. قلنا أن طبيعة المعرفة هو سؤال يدور لتعريف طبيعة العلاقة بين الذات المدركة للأشياء الخارجية وبين هذه الأشياء الخارجية. وذكر أن في ثلاث اتجاهات أساسية. في اتجاه يقول بأن للحقائق الموضوعية تمثلات الحقيقية الموجودة في الواقع بغض النظر عن وجود الذات المدركة لهذه الذوات المدركة أو عدمها، وبالتالي المعرفة بالنسبة لهذا الاتجاه يعتبر معرفة تبعية، معرفة لاحقة بالعالم الخارجي. والاسم الذي اختير لهذه المدرسة المدرسة الواقعية، الواقعية لأن تؤمن بأن ثمة للأشياء تحقق واقعي في خارج الذات المدركة. الاتجاه المقابل لها تماما الاتجاه المثالي، ليؤمن أن الإنسان إنما يتعامل مع عالم الأفكار الموجودة في رأسه، وبالتالي لا يستطيع الجزم بأن ثمة تحقق موضوع للأشياء خارج دائرة الإدراك. وبالتالي هم يعتقدون أن وجود الأشياء وإدراك الأشياء هما وجهان لعملة واحدة، وجود الشيء هو إدراكه وإدراك الشيء هو وجوده، بخلاف التصور الأول لا، وجود الشيء مستقل عن إدراك الشيء، قد يوجد الشيء ويكون مدركا قد لا يكون مدركا. الاتجاه الوسيط بينهما غايرة في المعيار، وذكرنا أنه اتجاه النفعي البراغماتي اللي يؤمن أن المنفعة مرتبطة بالمنفعة، المعرفة منتفعة مرتبطة بالمنفعة، فكل معرفة تتحقق في ظلها منفعة فهي معرفة، وكل معرفة وإن كانت مطابقة للعالم الخارجي لكن لا يترتب عليه منفعة فلا تعد معرفة عند أصحاب هذا الاتجاه. السؤال الثاني مصادر المعرفة، ذكرنا أربع اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول المدرسة التجريبية والمدرسة الحسية، المدرسة العقلية، المدرسة النقدية، والمدرسة الحدسية. والتوجه الثالث والسؤال الثالث كان حول إمكانية المعرفة، وذكرنا تيارين كبيرين، التيار الأول التيار الشكي، والتيار الثاني التيار اليقيني والاعتقادي. وذكرنا أن جمهور المشتغلين بالشأن المعرفي إنما ينحازون للمدرسة اليقينية الاعتقادية، ويؤمنون أن في مكنة الإنسان يتوصل للمعارف اليقينية، وأن بحسب مصادر المعرفة يتأثر أصحاب هذا الاتجاه في تحرير وتحديد حدود هذه المعرفة. فأصحاب الاتجاه الحسي يقولون حدود المعرفة هو بطبيعة الواردات الحسية، كل مكان واقع تحت حاسة الإنسان فبإمكانه أن يتعرف عليه، ومكان خارج عن دائرة حواسه فلا يمكن أن يتوصل إلى معرفته. مثل العقلية تعتقد إمكانية أن توصل الإنسان إلى كافة المعارف والعلوم شرط أن يلتزم بالأدوات العقلية الصحيحة. المدرسة الحدسية تؤمن بسعة الفضاء المعرفي، وأنه هو معنى في النهاية ينقضع في النفس لا بلا توسط ولا صلة ولا علاقة للواردات الحسية أو الترتيب العقلي في توصل الإنسان للمعرفة. الاتجاه الرابع اللي هو المدرسة النقدية اللي خلقت نوع من أنواع المزاوجة بين الحس والعقل، وذكرنا أن حقيقة ما يعبر عنه في العقل عند أصحاب الاتجاه هو مقولات قوالب تصب فيها الواردات الحسية، وبالتالي حقيقة المعرفة عندها لا تخرج إجمالا عن طبيعة الواردات الحسية. هذه يمكن أهم القضايا اللي تم تداركها ومدارستها بالأمس، وكان المبرر اللي أحب أكد عليه كذلك لمذاكرة هذه الموضوعات مع يعني نوع من أنواع الوعورة الفلسفية وشعور الإنسان في كثير من الأحيان أن أنت قاعد توغل في منطقة نظرية من غير ما يترتب عليها أثار يعني علمية وعقدية وفكرية معينة. نقول أن المعركة الحقيقية اللي تخلق بين أصحاب الأديان أو تخلق بين المتدينين والملاحدة إنما هي في هذه المنطقة، يعني الإشكالية الأساسية اللي ولدت الحالة الإلحادية عند أصحاب الاتجاه الإلحادي إنما هو تبنيهم لخطاب المدرسة الحسية، حصر المعرفة البشرية الإنسانية في إطار المحسوسات، تطور المشروع بحيث أن أفضى إلى التنكر لوجود الله تبارك وتعالى، كونه سبحانه وتعالى ليس خاضعا للحس الإنساني المباشر، ليس خاضعا للحس الإنساني المباشر. ثاني هذه يعني يتضح في ضوئها الإشكالية الحقيقية اللي استدعت المذاكرة والمدارسة فيما يتعلق بنظرية المعرفة. قبل ما نفضي إلى المحور الكبير التالي وهو محور المعرفة في الإسلام، المعرفة في الإسلام، محاولة تقديم بعض الرؤى والتصورات الفكرية في تصورنا نحن لطبيعة المعرفة وما يتصل بها، خلونا نستعرض سريعا إن صح التعبير يعني بإجمال يعني مبدئيا يعني بصورة مختصرة إجابات المسلمين على السؤالات الثلاث المتعلقة بنظرية المعرفة. يعني بمعنى السؤال الأول، ما طبيعة المعرفة؟ هل يعتقد يعني في التصور الإسلامي أن للأشياء تحققها الموضوع المستقل عن الذات المدركة، ولا هم يتبنون أن وجود الأشياء هو عين إدراكها؟ تقييمكم في التصور الإسلامي ابتداء، هل يؤمن المسلمون بأن للأشياء تحقق الموضوعي، إن لها تحقق الموضوعي المستقل عن من يدركها، مستقل عن من يدركها؟ هذا ليس محل يعني إشكال عند هذا أصحاب هذا التصور. طبعا من التجديدات اللي قدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا يمكن نشير إليه إشارة، إن ابن تيمية يعني أحد التمايزات الموجودة إن الوجود الذهني يتمايز عن الوجود الخارجي، الوجود الذهني معنى متمايز عن الوجود الخارجي، ولذا ليس كل ما أمكن للعقل أن يتصوره في الذهن يلزم بالضرورة أن يكون إيش ممكنا في الخارج، ممكنا في الخارج أو متحققة موجودة في الخارج. هذه مسألة نتعرضها بعد قليل للعزيز. طيب إذا انتقلنا إلى السؤال الثاني، ما مصادر المعرفة في التصور الإسلامي؟ ما مصادر المعرفة في التصور الإسلامي اللي هو الوحي؟ يعني خلنا نضع الحين، إحنا ما نتكلم بإذن الله عز وجل في آخر يوم من الدرس بيكون عندنا تناول لمنهجية النظر الشرعي في القضايا الدينية. إحنا الحين نتكلم في أفق واسع جدا، يعني نحن الآن نتكلم كيف أعرف أني أنا موجود في قاعة، كيف أعرف أني الآن سافرت إلى بلد اللي هو السودان، كيف أتعرف؟ يعني لاحظتوا أن الفضاء واسع، يعني بمعنى كل المعرفة الداخلة في نطاق المنجز الإنسان البشري هو داخل في إطار الموضوع. ولذا حتى لما أقول يعني ما هو التصور الإسلامي، ترى العبارة فيها قدر من التجوز، يعني مو بالضرورة أن يتم نوع من أنواع الامتياز الإسلامي في هذا الباب، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، مو بالضرورة أصلا أن جزء من المعاني حتى اللي بنذكرها هي جزء مكون خطاب الوحي في القضية، يعني في جزء من الموضوع قد يكون من قبيل المسكوت عنه في الوحي، وجزء منه داخل في إطار الفعل الفلسفي صح التعبير العام اللي يحاول الإنسان الشافعي في تقديم نظرات يعتقد أن هي أقرب لحالة الصواب. بل كثير من القضايا اللي بتلاحظونها هي محل جدل داخل الدائرة الإسلامية إجمالا. نعم أنا منحاز إلى تيار إسلامي مخصوص معين لها تصورات العقدية وغيرها، لكن يوجد داخل الدائرة الإسلامية تصورات ومذاهب وتيارات وأفكار قد تنازع في بعض من ينتسب إلى داخل إطار نظرية المعرفة. لكن إجمالا يعني القوالب الكبيرة، إيش تتوقعون المصادر التي يعترف بها الإسلام كموارد للمعرفة؟ هي إجمالا ثلاثة موارد أساسية. المورد الأول الحواس. الإسلام يعترف بأن الحواس لها أثر كبير في الفعل الاستدلالي، وبنبرهن بس إحنا بسرعة نجاوب على الأسئلة الثلاث. ثانيا العقل. ثالثا الخبر. وبالتالي الأخ لما قال الوحي فحقيقة في المنظومة الواسعة عندنا شيء اسمه الخبر، والخبر جزء منه اللي هو خبر الوحي، جزء منه خبر الوحي. وتصحيح معلوم متعلقة بطبيعة الوحي، الوحي يعني السؤال الآن، ما رأيكم في مدى صوابية هذه العبارة؟ الدليل الشرعي زين إن في المنظومة المعرفية عندنا أدلة للبرهن على القضايا نستطيع التعبير عنها بأدلة شرعية وأدلة عقلية. شو رأيكم في هذا التعبير، صحيح ولا خطأ؟ الأدلة تنقسم في التصور الإسلامي إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية. أيوة خطأ. إيش السبب؟ جميل. الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل عقلي ودليل خبري أو دليل سمعي زين. وبالتالي حتى لما نقول مثلا ان الوحي داخل في اطار الخبر فالعباره فيها ايش؟ فيها تجوز، لان الوحي مشتمل على الدلاله العقليه كما هو مشتمل على الدلاله السمعيه الخبريه. يعني نحن نؤمن بوجود الجنه والنار، ليش؟ لانه ورد في خطاب النقلي بان الجنه والنار موجوده، زين. لكن حين يقول الله تبارك وتعالى مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات، هذا نوع من أنواع التحريك العقلي للتوصل إلى هذه النتيجة المعرفية. الله عز وجل ينبه لما ينكرون كفار قريش على سبيل المثال قضية البعث، يذكرهم الله عز وجل بجملة من الدلائل الدالة على قدرته تبارك وتعالى على البعث بعد الموت. لما يحلل الإنسان هذه الظواهر الموجودة في النقل كثير منها ينتمي إلى فضائل الدلالة العقلية، أن اللي خلق الخلقة الأولى يستطيع أن يخلق تبارك وتعالى ويعيد الخلاف مرة أخرى. أنتم تشاهدون معاينة يعني كيف الأرض الموات تحيى، حصل في التاريخ البشري الإنساني شخصيات معينة بعثت بعد ممات وتوهي في الحياة الدنيا، هذه كلها دلالات يعني عقلية. طيب السؤال الأخير الثالث، طبعا في مصادر يستطيع تعبير عنها في التصور الإسلامي ما هو ملغى الاعتبار لكن لها نوع من أنواع الانضباط، مثل قضية الإلهام على سبيل المثال، مثل في أشياء معينة يعني هي داخلة في الإطار وبعضها يستطيع إلحاقها نوعا ما بتجوز داخل إطار الخبر، الرؤى المنامية، الإلهام، هذه ليست ملغى الاعتبار بالكلية لكنها بلا شك ليست مصادرا أصيلة في قضية المعرفة. طيب السؤال الأخير، ما إمكانية المعرفة؟ هل يستطيع الإنسان يتوصل إلى معرفة يقينية بطبيعة الحال؟ نعم. طيب ما حدود هذه المعرفة؟ هي القضية الأولى اللي بنتحدث عنها الآن. طيب السؤال الأول المتعلق بنظرية المعرفة يعني في التصور الإسلامي، أو خلنا حتى قبل يعني أظن من الضروري تنبيه إلى يعني إلى بعض الأفكار الأساسية. القضية اللي أحب أكد عليها ويمكن أشرت لها إشارة قبل قليل، أن جزء كبير من الكلام اللي بيقال بإذن الله عز وجل بعد اليوم ليس بالضرورة هي إجابات كما يقال نهائية، إجابات منجزة، إجابات معبرة عن هذا العنوان الكبير التصور الإسلامي في قضية المعرفة، لأن جزء من ما يتعلق بهذه المنظومة هو عائد إلى المحكم الديني، المحكم العقدي، لا يستطيع أن يقول بإطمئنان أن هذا هو التصور الإسلام لهذه القضايا، لكن جزء آخر من هذه المنظومة لا هو ليس من هذا القبيل، جزء كبير منه هو عائد إلى نوع من أنواع الاجتهاد في تطلب جوابات بعض السؤالات المتعلقة بهذه الأبواب، اجتهاد في النظر في الوحي في تطلب جوابي على هذه القضية، جواب في منطقة قد تكون مسكوت عنها في إطار الوحي، وبالتالي من الضروري أن يتفاعل الإنسان ويتعامل مع كثير مما يقال باعتباره مجرد محاولة لرسم ملامح مشروع متعلق بنظرية المعرفة أكثر من أن الإنسان قدم منجزا نهائيا متعلق بهذا الإطار. بتلاحظون هذه المسألة بإذن الله عز وجل جلية في بعض القضايا وبعض المباحث اللي يعني يعطى المجال للأخذ والعطاء بطبيعة الحال بيكون حيالها. طبعا الإشكالية الأساسية في التصور الإسلامي المتعلقة باستشكالات ما يتعلق بنظرية المعرفة، أن عندنا مستويين من بناء التصور المعرفي، المستوى الأول ما يتعلق بمصادر المعرفة والثاني منهجيات التفاعل مع هذه المصادر. يعني لما يريد الإنسان أن يفكك ما يتصل بقضية المعرفة فعندنا إجمالا مستويين في التحصيل المعرفي، في قضية الأولى لابد يحرر الإنسان ويحدد بدقة ما هي المصادر التي تشكل موردا معرفيا للإنسان، ثم كيف يصح للإنسان أن يتفاعل منهجيا مع هذه المصادر اللي قدم لها الاعتراف. فالإشكاليات دائما تطرأ في منظومة المعرفة التصور الإسلامي إما بتقليل مصادر المعرفة عن حد الاعتبار الشرعي أو تكثير المصادر بحيث أن تتسع عن إطار المعترف به شرعا، إما أن يقحم الإنسان مصادر غير معترف فيها داخل إطار النص الشرعي أو أن الإنسان يهمل ما هو محل الاعتراف الشرعي. ثم الإشكالية الثانية أن يسلك الإنسان مناهج غير صحيحة في التفاعل مع المصادر اللي قدم لها الشارع مثلا الاعتبار، ويعني سيتضح بإذن الله عز وجل بعد قليل بعض التفاصيل متعلقة. طيب صيحة التصور الإسلامي، يعني أول ملمح يلاحظه الإنسان فيما يتعلق بطبيعة حدود المعرفة في التصور الإسلامي أن مجاله واسع، أنه مجاله واسع بمعنى أن من الجهة الزمانية المعرفة الإسلام ممكن يتعلق بالتاريخ السابق، ممكن يتعلق بالتاريخ المستقبلي، ويمكن يتعلق بالوضع الآن الراهن، وبالتالي عندنا سعة نستطيع التعبير عنها سعة زمانية، وعندنا سعة يعني من جهة يعني من جهة المادة وما وراء المادة، من جهة اتصال معرفة التصور الإسلامي بما هو داخل في إطار عالم الشهادة وما هو داخل في إطار عالم الغيب. فالمسلم يؤمن بقضايا خارج إطار عالم الشهادة، يؤمن بأشياء مغيبة كما أنه يؤمن بكثير من الأشياء الموجودة داخل إطار المغيب. مثلا من القضايا اللي تؤكد على سعة التصور الإسلامي اللي هو السعة الموجودة في إضفاء الاعتبار على مصادر لتحصيل المعرفة معتبرة في النظر الشرعي، فمثل ما ذكر الأخوان إجمالا إن عندنا ثلاث مصادر أساسية يحتفي بها التصور الإسلامي. المصدر الأول الحس العقل الخبر، الحس العقل الخبر، وهذه على خلاف مثلا لما ذكرنا كانت إنه هو أعطى اعتبار للعقل في المنظومة المعرفية مع الحس، لكن خلق يعني ليس من قبيل التكامل، لا من قبيل التفاعل المشترك بين الطرفين. لا، الإسلام يخلق نوع من أنواع التكامل، بمعنى يستطيع الإنسان يتحصل على المعارف من خلال المعطيات الحسية فقط، من خلال المعطيات العقلية، ومن خلال الخبر. وكذلك في نوع من أنواع العلاقة والمزاوجة، التفاعل بين مصادر التلقي المختلفة، وهذه بإذن الله عز وجل ستتضح يعني بعد قليل لما ننتقل إلى مصادر المعرفة التصور الإسلامي. يعني إجمالا أحد مكونات السعة إن يستطيع إنسان يتلقى من هذا ويتلقى من هذا ويتلقى من هذا، وبالتالي الواردات المعرفية بتكون أوسع دائرة مجرد انحصارها في دائرة أو اشتراط نوع من أنواع التفاعل، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن إطار المنطقة المشتركة بين المنطقتين. يعني في النهاية بيصير الإنسان محكوم مثلا في التصور الكانطي بالمنطقة الأضيق المتعلقة بالتفاعل الخارجي. يعني العقل عنده سعة وعنده أدوات وكذا، لكن في النهاية هو مرهون ومحبوس داخل إطار الفعل الحسي. احنا هنا لا، المسألة أوسع دائرة من هذا. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مؤكدا على سعة يعني التصور الإسلامي في تنوع مصادره، يقول: فطرق العلم ثلاث. هذه عبارة منهجية في غاية الأهمية. يقول: فطرق العلم ثلاث، أحدها الحس الباطن والظاهر، أحدها الحس الظاهر والباطن، وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعيانها. احنا بنذكر العبارات ثم نحلل بعض الأشياء المهمة المتعلقة بها. يقول: والثاني الاعتبار بالنظر والقياس، وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس، فما أفاده الحس معينا يفيده العقل والقياس كليا مطلقا، فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين، لكن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا، فإن الكليات إنما تعلم بالعقل كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس. فيقول لك الآن ابن تيمية أن ترى عندنا مصدر اسمه الحس، عندنا مصدر اسمه العقل، وقاعد يشرح لك ما هي منظومة المعرفة المستفادة من الحس، ما هي منظومة المعرفة المستفادة من العقل. ثلاثة. يقول: والثالث الخبر، والخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد والغائب، فهو أعم وأشمل، لكن الحس والعيان أتم وأكمل. هذه عبارة منهجية مهمة لابن تيمية، وفي عبارات عدة بتأتينا. الملحظ الأول الأساسي اللي يريد تنبيهه لابن تيمية إن عندنا تنوع في مصادر التلقي والمعرفة. عندنا ثلاث أشياء أساسية: الحس الظاهر والباطن، العقل، والخبر. الملحظ الثاني اللي يبديه ابن تيمية يقول: ميزة الحس في الواردات المعرفية إن يعطي الإنسان معرفة بالمعينات الخارجية، يعطي الإنسان إدراك ومعرفة إن نحن الآن في مبنى المنتدى الإسلامي، لسنا في مبنى مطلق، لا، في مبنى معين. أنا الحين قاعد أشاهد الجمهور قدامي، قاعد أشاهد أشخاص معينين لهم أسماء معينة مخصوصة، وبالتالي ليس في مكنة الحس أن يطلع الإنسان على الكليات المتجردة عن معنى التخصيص. يعني الحس لما يتفاعل مع عالم السيارات لا يتفاعل مع عالم السيارات المطلقة، سيارة مطلقة، في النهاية ستكون السيارة اللي أمامها سيارة مخصوصة معينة، لها لون معين، حجم معين، شكل معين، مصنعة من جهة معينة وهكذا. فابن تيمية يقول الحين الحس الباطن والظاهر إنما يتحقق به الدراية بالعالم الخارجي من جهة المعينات، من جهة المعينات. جيد. العقل وظيفته في التفاعل مع قضية الحس، في التفاعل مع قضية الحس، إن إيش يستطيع يفعل العقل؟ إنه يستطيع أن يجرد هذه الواردات الحسية المعينة عن التخصيص والتعيين، فيعطيها صفة الإطلاق والكلية. يعني الآن إيش اللي يحصل؟ يعني خلنا نسوي التجربة الآتية وتتضح بإذن الله عز وجل. الآن لو قلت لك أبغى تتخيل في ذهنك الآن رجل، فالحين يخطر في بالك رجل معين، صح ولا لا؟ طيب لو قلت لك هذا الرجل بريطاني الجنسية، إيش اللي قاعد يحصل في الصورة الحين في ذهنك؟ تلقائيا قاعد تعدل الصورة هذه بما يتوافق مع إيش؟ مع طيب لو سألتك الآن للوهلة الأولى، بعد بينحرف الحين العقل، لأن هذه حيلة متعلقة بالعقل. لو قلت لك لما في ممكن كثير من الشباب لما قلت لهم تخيل رجلا، ممكن تخيل رجل مطلق، يعني ما عمره مر تجربة نتقابل معه يوم الأيام ولا شخصية معينة وكذا، بحيث لو قلت لك طيب هذا الرجل اللي تخيلته إيش كان لون شعره؟ ممكن ما خطر على بالي التفكير في لون شعره، مع أني استحضرت صورة رجل. هذه الصورة اللي كنت تستحضرها في ذهنك الآن هي الأمر الكلي، هو الأمر المطلق، هو القاسم المشترك بين جنس الرجال. زين، لما أقول لك الآن تخيل في ذهنك مدينة، فيستحضر الحين القاسم المشترك بين المدن. طيب إيش المدينة اللي تخيلتها؟ مش بالضرورة أن تخيلتها مدينة معينة. زين، فأحد الامتيازات اللي ممكن يفعلها العقل إيش يفعل؟ أنه يستطيع أنه يجرد المعينات من صبغة التقييد المتعلق بها، بحيث أنه يجعلها كلية مطلقة عامة. وهذه قضية في غاية الأهمية في الفعل العقلي. يعني مثلا كيف يستطيع الإنسان، وهذه اللي بنأتي بعد قليل لقضية الخبر، لما ينقل لك خبر عن شيء معين لم تتفاعل مع ذلك الشيء المعين تفاعلا مباشرا، كيف يستطيع الإنسان أن يدرك ذلك الشيء؟ إنما يدركه عن طريق إيش؟ عن طريق التجريد العقلي. فلاحظ الحين في عملية تفاعل موجود بين الإطار الثلاث. يعني بمعنى آخر، لو قدر أن إنسان أخبر بشيء معين، زين، هذا الشيء المعين لم يدرك شيئا حتى ولا مقاربا له بحاسته، هل يستطيع أن يتعقل معناه؟ هل يستطيع أن يتعقل معناه؟ يعني خلني أضرب مثال حتى تتضح القضية هذه يعني بشكل جيد. طيب خلنا نأخذ هذا المثال المعبر. الآن الأعمى لو ولد أعمى من لحظة ولادته، فقيل له اليوم شاهدت سيارة حمراء، صح ولا لا؟ هل يستطيع أن يتعقل معنى السيارة ولا لا؟ سيارة، يقدر ولا لا؟ يعرف السيارة، يعني ممكن أن أعمى ركب سيارة فيستطيع يدرك إجمالا أن السيارة فيها، يعني سيارة أداة مثلا أو مركوب تتخذ من أجل التنقل، لها إطارات معينة، ممكن يلمس يتحسس جوانبها فيتخيل مثلا الشكل المتعلق بها، صح ولا لا؟ لكن لما تقول له سيارة حمراء، حمراء هذا يقدر يدخل في دائرة وعية؟ يقدر يفهم إيش تقصد بالأحمر؟ افترض أن عندك طفل ولد أعمى، فقال له طفل آخر مثلا رأيت سيارة حمراء، فما يعرف إلى الحين، ما دخل في حيز وعيه حتى فكرة وجود شيء اسمه ألوان. ممكن يطرح هذا الطفل تساؤلات حتى يحاول أن يتعرف على الألوان. شو يقول مثلا؟ يقول هل الأحمر هذا شيء كبير؟ فتقول له إيش؟ لا. هل هو صغير؟ لا. هل هو خشن؟ لا. هل هو ألمس أو أملس؟ زين؟ لا. عرف؟ يعني ويستمر في التساؤلات. هل تظنون أن في مكنتنا أن نقرب له مدلول اللون؟ ليس في ممكنتنا أن نقدم له مكنون لون، بحيث لو لم يقدر أن الإنسان هذا الأعمى تواتر إليه بالخبر أن في شيء اسمه ألوان لما صدق وجود شيء اسمه ألوان. لكن المشكلة أن كل الناس يتكلمون أن في لون، وأنا فاقد لي حاسة، لا أعرف العالم إلا من خلال ما أعطيته من حواس، فأنا أعتقد بوجود الشيء هذا، لكني في النهاية لا أستطيع أني أتعقل معنى من المعاني المتعلق بهذه القضية. جيد، تعرفون النكتة الدارجة أو المعبرة في نظرية المعرفة، إن 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 يعني ثلاثة عميان، زين، يعني هذا النكتة الطريفة مثلا، يذكرون إن أعمى معين منذ لحظة ولادته أعيد له بصرة في لحظة معينة، فأول شيء التقطت عينه من العالم الخارجي إيش؟ صورة ديك، ثم عاد عماه مباشرة، فصار كل ما يقال له شكل معين يقول ما هو عن الديك، يعني هو الأداة اللي يحاول من خلالها أن يقرب العالم الخارجي إليه. مثلا لما يقال أن عنده ثلاثة عميان كلهم مسكوا إيش؟ فيل من الفيلة، كل واحد مسك جزء منه، صح ولا لا؟ فقيل لنا وصف هذا الفيل، فيكون مضطر لمحاولة وصفه من خلال الجزء الذي احتك به، الجزء اللي احتك به، هذا خرطوم، هذا رجلة، هذا ظهرة مثلا، فكل واحد بيعطيك انطباع مختلف عن الفيل. فالشاهد ولد، حتى من الطائفة اللي نبهها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى المؤكد لهذا المعنى، ابن تيمية لها عبارة سبحان الله عميقة جدا في التعارض فيما يتعلق بكمالات الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية لله تبارك وتعالى من الكمالات التي لم يخبرنا بها لعدم وجود نظير لها في الواقع. الله عز وجل له من الكمالات اللي ممكن يسبح الله عز وجل بها لكن لم نخبر بها. لماذا لم يخبرنا الله عز وجل بها؟ لأنه لا مصلحة لنا في إخبارنا بها. طيب ليش؟ لأنه لا نظير لها في الواقع، فنستطيع إيش نفعل؟ أن نقايس عليها. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يريد أن يقرب مدلول رحمة الله عز وجل للخلق، شو يقول؟ يقول أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا، وهي تستطيع أن لا تفعل ذلك. قال فالله أرحم بعبادي من هذه بولدها. يعني الآن رحمة الله، لما نقول رحمة الله، زين، رحمة الله عز وجل، هل نستطيع أن ندركها على جهة التمام؟ ما نستطيع أن نعرف كيفية رحمة الله عز وجل، لكن هل نستطيع أن ندرك معنى هذه الرحمة؟ ندرك هذه الرحمة. طيب كيف أدركنا هذه الرحمة؟ إيش طبيعة المعرفة اللي قاعد تتشكل؟ قاعد تتشكل في ضوء العبارة قاعد تقول ابن تيمية إن صار الإنسان يدرك الرحمة عن طريق الحواس معينة مخصوصة. يجي العقل شو يسوي؟ يجرد الرحمة عن التقييد والتخصيص بحيث يستطيع الآن أن يتعقل إيش معنى الرحمة المطلقة، صح ولا لا، اللي تشكل قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولولا هذا القدر المشترك إيش اللي حصل؟ لما عرفنا معاني صفات الله عز وجل، لما عرفنا معاني أسماء سبحانه وتعالى، لما عرفنا شأن الجنة والنار. يعني لما يحدثنا الله عز وجل عن نعيم الجنة، هل يوجد نعيم في الجنة لا نظير له في الدنيا بتاتا؟ ما يوجد. لماذا لا يوجد؟ هل يمكن أن يكون في الجنة من النعيم ما ليس في الدنيا بتاتا؟ هل يمكن أن يكون في الجنة في نفس الأمر نعيم لا نظير له في الدنيا بتاتا؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم استاق قال أعدته العباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ليش ما خطر على قلب بشر مع إمكانية أن الإنسان إيش يفعل؟ إنه يولد من صور النعيم ما ليس له نظير في الدنيا من خلال التأليف والتركيب بالنعيم الدنيا. السبب إنه ليس له نظير موجود في هذه الدنيا. فالشاهد الحين القضية المهمة اللي يريد التنبيه لها ابن تيمية، يقول الآن الواردات الحسية أحد الامتيازات الأساسية إنها تطلعنا على العالم الخارجي من خلال المعينات الموجودة في العالم الخارجي، ثم العقل يستطيع أن يجرد هذه من التعيين فيجعلها كلية عامة. الخبر يتكئ في النهاية على هذه العملية، يعني يتكئ، يعني بمعنى آخر لو أخبر الإنسان بشيء لم يعني يدرك بحاسته هذا الشيء بحيث لم تتخلق عنده المعنى الكلي العام لن يستطيع أن يتعقل معنى ذلك الشيء. مثلا ضربنا مثل في اللامعرفات بالبارحة، مثلا لما نتكلم عن الغضب على سبيل المثال، إنسان لم يغضب في حياته أبدا، هل نستطيع أن ننقل له هذه الخبرة عن طريق الخبر؟ ما تستطيع أن تنقل هذا الخبرة عن طريق الخبر لأنه لم يذق طعمها. لكن إذا ذاق طعمها يستطيع إيش يسوي؟ يستطيع يعل، يعني يستطيع أنه إن 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 يبدأ يركب صورة معينة حتى يقارب على الأقل الصورة التي تتكلم عليها. يعني افترض في ذهني صورة إنسان معين. أنا مثلا عندي أحد إخوتي اسمه أحمد العجيلي، دكتور في جامعة الملك فهد دكتور المعادن عندنا في المملكة. الآن أنا مستحضر صورته في ذهني، صح ولا لا؟ هل بالإمكان عن طريق الخبر أني أقول لك أبا أقرب من دلوقتي صورة أخي، فأقول لك ترى أخي أو شيء رجل، فتتخيل صورة معينة. ممكن تطرح الحين سؤالات تقول إيش لونه؟ إيش طبيعة شعره؟ هل هو كبير؟ طويل؟ طوله مقطع؟ فيبدأ في النهاية فعلا الصورة اللي قاعد تتشكل في ذهنك قد تكون في نهاية المضمار صورة حقيقية مقاربة على الأقل للصورة المنطبعة. لكن لولا وجود المادة الخام الأساسية الموجودة عندك لما استطعت أنك إيش تؤلف هذه الصورة في نهاية الطريق. هذه قضية يعني في أهمية. ولذا لاحظ ابن تيمية لما أراد الآن يتكلم عن توازنات القوة في الدلالة على قضية المعرفة، أيهم أقوى، الحس أم العقل أم الخبر؟ قال والخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد والغائب فهو أعم وأشمل. يعني تستطيع أن تنقل المعرفة عن طريق الخبر متعلقا بالإخبار بالكليات بالمعينات بالشاهد بالغائب، صح ولا لا؟ بخلاف الحس مثلا لا يمكن أن يدرك الحس بحد نفسه إيش قضية إيش الكليات مثلا أو الأمر الغائب. طيب لكن الحس والعيان أتم وأكمل. يعني أيهما لما مثلا مثال قلت لكم أن أخي اسمه أحمد ونحاول نقرب الصورة، طيب أيهما أسهل في تحقيق هذه المعرفة؟ أن تطرح عليه تساؤلات من خلال الخبر وقرب المدلول، ولا طلع لك صورة بالجوال وقول لك هذا صورة أخوي فتشوف الصورة بالحس، فإيش اللي يحصل؟ تنطبع المعرفة بشكل أتم وأكمل من محاولة نقل الخبر المتعلق بهذه القضية. طيب خلنا ننتقل للعنصر التالي، قواعد المعرفة في الوحي. طبعا في يعني هي مجرد خواطر وإشارات متعلقة في طبيعة المعرفة في الخطاب الشرعي. وهي تدل على شرف المعرفة في المقام الشرعي واحتفاء الشريعة بقضية المعرفة. مثلا من الخواطر ومن القواعد الأساسية أن القرآن الكريم حين يدعو البشرية إلى التفكر والتأمل والتعقل وتحصيل المعرفة، فإنه يسعى إلى تفعيل الأدوات العقلية وإلى الخروج عن التقليد وعن التبعية ويعني والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى مثلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالشارع محفز على فعل التأمل والتفكر ومحاولة تحصيل المعرفة. القضية الثانية مثلا: يشير القرآن الكريم إلى التركيز على وسائل المعرفة وأنها عامل أساسي في البحث والتقصي والتعرف على العالم الخارجي. يقول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبالتالي نواة التحصيل المعرفي إنما الحواس وعن طريق إيش؟ العقل، صح ولا لا؟ والخبر يتكئ، يعني الخبر أشبه الناقل المعرفي، يعني التجربة الحسية والعقلية اللي حصلت عند فلان من فلان، صح ولا لا؟ يستطيع أن ينقل هذه المعرفة لغيره بتوسيط الخبر. لكن الخبر في حد ذاته بعيدا عن الحس والعقل، هل يستطيع أن يولد معرفة؟ لا يستطيع أن يولد معرفة. يحتاج أن الطرفين يكون عندهم حدود معينة من المحسوسات والمعقولات بحيث يستطيعون أن يتفهموا طبيعة الخبر المنقول بينهما. فقال الله عز وجل: وجعل لكم السمع والأبصار. طيب سؤال: ليش قال الله وجعل لكم السمع والأبصار من حين أن الحواس أكثر دائرة من السمع والبصر فقط؟ إيش السبب؟ كيف؟ إيوه، هو السبب الأساسي إن لما يفرز الإنسان الحواس الخمس وما تفضيه هذه الحواس الخمس من العالم الخارجي، فيعرف الإنسان إن حاسة السمع وحاسة البصر هما الحاستان الأساسيتان في التعرف على العالم الخارجي، وإن الثانيات مع أنها تعطي الإنسان من المعارف والعلوم ما لا يمكن أن يتحصل من طريق السمع والبصر، لكن حجم تشكل الصورة الخارجية عن العالم مع غيبة السمع والبصر أبلغ بكثير جدا من غيبة حاسة السمع، حاسة الذوق، على سبيل المثال حاسة اللمس. ولذا في احتفاء شرعي في كثير من النصوص الشرعية بمنة الله عز وجل على الخلق بخلقهم إيش؟ فجعلناه سميعا بصيرا، على سبيل المثال، وجعل لكم سمعا والأبصار، في احتفاء بالسمع والبصر. لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر هذه الدلالة يعني الموجودة في إطار الوحي، فيقول عن عمر الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول إيش؟ أبو بكر وعمر السمع والبصر. إيش السبب؟ إن نشوف مقام السمع والبصر من الإنسان، فمقام أبو بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام كمقام السمع والبصر مثلا من الإنسان، وهكذا. الأمر الثالث: إن القرآن يقرر إجمالا إن المعرفة إيش فيها؟ طبيعتها اكتسابية. إجمالا المعرفة في التصور الإسلامي طبيعتها إن مكتسبة. يقول الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. قال تبارك وتعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان في لحظة الولادة يولد صفحة بيضاء لا يعرف شيئا، وكل المعرفة التي تحصل عليه الإنسان إنما هي في حقيقتها معرفة مكتسبة من خلال مين؟ من خلال تعليم الله تبارك وتعالى للإنسان، تعليم الله عز وجل للبشر، وهذا مدلول. طبعا بنتكلم بعد قليل عن بعض الإشكالات اللي ممكن ترد الآن في الذهن في قضية إيش؟ لما يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فظاهر هذه الآية القرآنية أن الإنسان من لحظة ما يولد يولد صفحة بيضاء لا يعرف شيئا. طيب ما موقع المبادئ الفطرية البدهية العقلية الآن؟ ولاحظ لما تحدث ابن تيمية عليه رحمة الله في العبارة اللي قبل قليل وقال أن العقل وظيفته أن يجرد المعينات، طيب ما موقع المبادئ الفطرية الأولية في 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 هذه المنظومة؟ فبنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله عز وجل. من القضايا المهمة كذلك في التصور الإسلامي أن الشارع يقرر نسبية المعرفة، نسبية المعرفة، أن ترى يعني كما أخبر الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وأن مع تحصيل الإنسان يعني مع إمكان يتحصل الإنسان على يقين في مجال ما، إلا أن هذا اليقين ليس درجة واحدة. ولذا أحد المناسبات الموجودة في التصور الإسلامي أنه يفرز اليقينيات والحقائق على مستويات، يعني عندنا علم اليقين، وبعدين عندنا إيش؟ عين اليقين، وبعدين عندنا حق اليقين. هذه درجات كلها داخل في إطار إيش؟ اليقين. يعني الإنسان المؤمن المصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علما يقينيا بوجود الجنة والنار،
حين يفضي يوم القيامة فيشاهد الجنة والنار يتطور الحال عنده من حالة إيش؟ علم اليقين إلى حالة عين اليقين وهي درجة أعلى. إذا دخل الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وفضله إلى الجنة إيش اللي يحصل؟ بدأ يلابس الجنة فيعرف الجنة عينه أو حق اليقين إنه بدأ يتفاعل مع المسألة. يعني مثل الطفل لما تقول له ترى النار تحرق صح ولا لا؟ إذا عنده قدر من ثقة في أبويه بيصدق بهذه الحقيقة. إذا بدأ يلاحظ أن ثمة ورقة بدأت تحرق من النار انتقل إلى درجة عين اليقين. طيب لو وضع يده داخل النار واحترقت اليد سيدرك أن المسألة هذه حق اليقين. فيعني حتى لا يستشكل الإنسان أن اعتراف الشارع بنسبية الحقيقة لا يلغي يقينيتها وموضوعيتها، لأن ممكن يقع قدر من التفاوت في المعارف اليقينية مثل ما يقع التفاضل بطبيعة الحال في المعارف الظنية. يقول الله تبارك وتعالى فوق كل ذي علم علمي وقال ما أتيت من العلم إلا قليلا. فالمعرفة البشرية الإنسانية يعني في ذات المعين قد يتفاوت، وحجم إدراك المعلومات يتفاوتون الناس، ما يحصل هذه المعلومات قد يصير أكثر من تحصيل هذا من المعلومات. من القضايا كذلك اللي ممكن يشار إليها اللي هو احتفاء الشارع واعتناءه وتأكيده على مسألة نستطيع التعبير عنها بالمسؤولية المعرفية. المسؤولية المعرفية يعني المسلم عندما يلتزم بتقرير قضية معرفية ما فيجب عليه أن يلتزم في تقرير هذه الحقيقة المعرفية أدوات التي توصل إلى هذه الحقيقة المعرفية. بمعنى آخر إذا تبنيت رؤية متعلقة حتى بالشأن الدنيوي فلا يصح أن تتبنى هذه القضية حتى المتعلقة بالشأن الدنيوي هكذا اعتباطا من غير برهن ودليل. لا، حتى في القضايا فضلا عن القضايا الدينية حتى القضايا الدنيوية إذا شكلت نظرية أو قضية معينة تتعلق بالكون فينبغي لك أن تبتغي دليلا يوصلك إلى تحصيل هذه المعرفة. تصيبها لا تصيبها هذه قضية ثانية. يعني هل يمكن أن يخطئ الإنسان يعني يقيم الإنسان دليلا فيقع في مطب وخطأ في تحصيل المعرفة؟ إذا كان مجتهدا في تطلب الحق الذي يفضي به إلى تلك الحقيقة ما عليه مشكلة، لكن لا يصح للإنسان أن يعتقد بوجود شيء معين على محض إيش على بلا قاعدة بلا سند بلا دليل بلا قضية معينة. أقول لا، لابد أن تعتقد هذه القضية في ظل برهن وتدليل معين. يقول الله تبارك وتعالى مثلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني أي قضية تدعي أن تلقيتها عن طريق حاسة السمع عن طريق البصر شكلتها من خلال الفؤاد العقل فستكون مسؤولة عند الله تبارك وتعالى عنه. لماذا اعتقدته؟ لماذا أمنت بهذه المعرفة؟ وبالتالي هذه أحد القضايا المهمة في التصور الإسلامي، وهي قضية تفلتر الخطاب الديني بشكل عام من قضية الخرافة من قضية الدجل من التعلق ب يعني القضايا غير المدللة وغير المبرهنة. من القضايا كذلك المهمة والجميلة في التصور الإسلامي أن الإسلام أتى كذلك بتأسيس مبدأ التجريب، تأسيس مبدأ التجريب، وأن هذه القضية ليست يعني هي قضية يعني بشرية إنسانية. يعني من الأوهام أحيانا نتصور أن مثلا المنهج العلمي الذي وضعه فرانسيس بيكون على سبيل المثال أن ظلت البشرية طيلة تاريخها في حالة عماية عن مبدأ التجريب حتى جاء فرانسيس بيكون وضع المنهج العلمي تضع فرضية تضع كذا، في حين الجزء يعني قصار ما فعل فرانسيس بيكون أنه وضع التجربة البشرية الإنسانية في إطار مقولب قانون منهجي، وإلا أصل المبادئ التي تأسس عليها هذا المنهج ليس أمرا مبتكرا من عنده. يعني المزارع أصل في التاريخ الإسلامي لما يأخذ في التاريخ بشكل عام يأخذ بذرة يضعها في الأرض يلاحظ بالتجربة أن إذا وفرت هذه المعطيات حصلت النبتة، هذا هو جزء من مكون المنهج العلمي. فالشاهد أن حتى في التاريخ الإسلامي حتى في زمن النبوة في أحاديث مؤكدة على مبدأ التجريب. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مر النبي صلى الله عليه وسلم من قوم وهم يعني يلقحون النخل فقال لو لم تفعل لصلح أو ما أظن أنه يغني شيئا، فخرج شيصا فمر بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي نخلكم؟ فقالوا قلت كذا وكذا، فقال أنتم معلم بأمور دنياكم. ويعني الحديث الداخل في هذا الإطار فكأنما عتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إنما في بعض الروايات إنما قلت بظن، وأن هذا الخطاب الذي لم قله ما كان ترى خطابا متعلقا بقضية الوحي، وأن الأصل الذي يؤسس عليه المعارف والعلوم في مثل هذه القضايا إنما تؤسس على التجربة، على التجربة أنتم معلم بأمور دنياكم فيما هو من هذا الشأن. يعني الإسلام لم يأتي من أجل أن يعلم البشرية والناس كيف يؤبرون النخل كيف يخططون الشوارع كيف يبنون المباني، لا، مثل هذه التنظيمات، مثل هذه القضايا المتعلقة بالشأن الدنيوي هي خاضعة للتجربة البشرية الإنسانية. من القضايا الجميلة والمهمة جدا، الإسلام أتى يعني بتحقيق نوع من نوع التفريق بين مقامين يعني مهمين أساسيين، اللي هو مقام الفقيه ومقام الخبير، مقام الفقيه ومقام الخبير، وأن عندنا فضاء واسع معرفي يحتاج الإنسان حتى المتدين أن يقف عند حدوده المعرفية لينزل على رأي الخبير، على رأي الخبير. يعني مثلا يعني المشاهد طبعا متعددة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة بدر فينزل في مكان معين، فيقول له المنذر بن الحباب: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي الحرب والمكيدة. فيقول: يا رسول الله، والله ما هذا بمنزل. فايش يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينزل على رأي الخبير، ينزل على رأي الخبير. فالشاهد أنه من الضروري والمهم أن يدرك الإنسان ما يتعلق بمثل هذه القضية، أن في التصور كثيرة يعني مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعلقة ب يعني بمثل مثل 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 هذه القضية. من اللطائف النبوية كذلك أن مبكرا في التاريخ الإسلامي اعتبر الإسلام قضية الإحصاء العددي في التوصل المعرفي. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي من تلفظ الإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، اللي هو اعتماد مبدأ الإحصاء لتخليق نوع من أنواع الدقة المعرفية المتعلقة بالواقع. القضية أو القاعدة الأخيرة أو الملحظ الأخير يعني في طبيعة المعرفة أو بعض الخواطر المتعلقة بطبيعة المعرفة في التصور الإسلامي، أن من الامتيازات الجميلة الموجودة اللي هو التحفيز المعرفي. يعني أحد القضايا الأساسية اللي يجدها الإنسان داخل إطار التصور الإسلامي قضية التحفيز المعرفي، التحفيز للبحث، التحفيز لتحصيل المعرفة. يعني خذوا مثلا هذا الخبر النبوي الجميل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهله، إلا السام أو إلا الموت. الآن بالنسبة لنا هذا الحديث لو عمل به المختصين في عالم الأمراض واصطدم بمرض معين لم يجد له علاجا، إيش اللي سيحصل؟ المسلم ميزته مستيقن إن في إيش؟ إن في علاج. يعني لاحظ هذا الامتياز الموجود، ان مع حالات الفشل في معالجه كافه الامراضات، يعني مثلا عندنا مرض السرطان على سبيل المثال، في مشكله كبيره جدا متعلقه بمعالجه هذا المرض. تخيلوا لو الامه المسلمه امه لها الرياده الحضاريه فيما يتعلق بمثل هذا، لن ياتي لحظه تاريخيه في حياتها تقول ايش؟ ان حاولنا كل شيء وبالتالي ايش؟ هذا المرض مستعصى على العلاج. يضغط عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن ما أنزل الله من داء إلا له دواء، وبالتالي كل مرض يعايشه البشرية ويعاني منها الإنسانية فثمت علاج، ثمت علاج. وبالتالي هذا الهدف اللي وضعه الشارع، يقول لك ترى كل مرض فيه علاج، يحفز الإنسان مثلا تحفيز كبير جدا أن يتطلب هذا العلاج. هذا بس يعني أحد مستويات التحفيز، ولا عندنا مستويات متعددة موجودة داخل إطار خطاب الشارع. طيب النقطة المهمة التالية: ما مصادر المعرفة في التصور الإسلامي؟ مصادر المعرفة في التصور الإسلامي، طيب المصدر الأول اللي هو مصدر الحس، وزي ما ذكرنا أن الحس مثل ما ذكر ابن تيمية قبل قليل، الحس عندنا حس ظاهر وعندنا حس باطن، حس ظاهر وحس باطن. الحس الظاهر يدرك من خلاله الإنسان العالم الخارجي، الحس الباطن يدرك الإنسان من خلاله الشعور الوجدانيات الداخلية. يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله عز وجل أخرج الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا لا يعلم شيئا. طيب كيف يتحصل الإنسان على المعرفة؟ من خلال السمع، من خلال البصر، من خلال الفؤاد. طيب فدلالة الآية هذه على أن الإنسان معرفيا من لحظة ولادته إنما يولد صفرا من المعلومات، من لحظة ولادة الإنسان دلالة هذه الآية القرآنية أن الإنسان يولد صفرا من المعلومات. ومثل ما ذكرنا في دلائل كثيرة تدل على تنبيه الله عز وجل على منته على خلقه بخلقهم ذو حواس يستطيعون من خلال الحواس هذه أن يدركوا العالم الخارجي. طيب مع تأكيد الشارع، وهذه قضية مهمة، مع تأكيد الشارع على مركزية السمع والبصر أو الحواس بشكل عام في منظومة المعرفة، لكنه لم يحصر قضية المعرفة في هذا الإطار وحده، لم يحصر المعرفة في هذا الإطار وحده، بل جعله يعني الحاسة متكاملا مع العقل ومتكاملا مع الخبر. من القضايا الأساسية يعني في التصور الفلسفي الإسلامي حيال قضية الحس. الحس، ودقق في العبارة هذه، الحس ليس حاكما معرفيا، الحس مجرد ناقل معرفي. الحس هو أحد النواقل المعرفية وليس حاكما معرفيا. يعني الحس لما يتفاعل مع العامل الخارجي ينقل لي أن فيه الآن مثلا منبر، مثلا هل ثمة منبر أو ما ثمة منبر، الحكم ليس شأن الحس نفسه، الحس هو مجرد ناقل معرفي. الناقل المعرفي ينقل هذه المعرفة فيتم نقدها، يتم محاكمتها، يتم الحكم بصوابية وخطائها من خلال العقل. لكن الحس في حد ذاته هو مجرد ناقل معرفي، ينقل العالم الخارجي إلى الـ إلى 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 الداخل. ومن القضايا يعني في قضية نقل العالم الخارجي إلى الداخل، إن في اعتراف في التصور الشرعي بتأثير الحالة المزاجية والنفسية للإنسان في طبيعة إدراكه للعالم الخارجي. يعني خذوا يعني المثال المزدوج الآتي: لماذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان؟ المعنى القريب المدرك بالنسبة إلينا أن أدوات القاضي مثلا وهو في حال الغضب، أدواته العقلية والتفكير وكذا، قد لا تكون في أحسن أحواله، وبالتالي قد لا يصادف حكم الله تبارك وتعالى في أثناء حكمه، وبالتالي يحتاج أن يتخفف من حالة الاضطراب النفسي حتى يتزن في إطلاق أحكامه، صح ولا لا؟ إطلاق أحكامه. يكتشف الإنسان من خلال مثلا يعني معنى أعمق حتى متخلق بنص النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بعض المعطيات العلمية الطبيعية التجريبية المعاصرة، إن المسألة إن وعينا وإدراكنا بطبيعة العالم الخارجي تتشوه في ظل التشوه المزاج النفسي. يعني بمعنى آخر، ليست القضية فقط أن أنت تتلقى في ظل المزاج النفسي السيء، على سبيل المثال تتلقى العالم الخارجي كما هو، لكن بحكم الاضطراب النفسي عقلك يحكم غلط. لا، أحيانا يكون تصورك عن العالم الخارجي بسبب الاضطراب النفسي إيش فيه؟ فيه مشكلة. خلني أضرب المثال الآتي، مثال طريف، وذكرت بالأمس كتاب اسمه بلينك زين لمالكوم جلادويل، ذكر القصة العجيبة الآتي. القصة اللي ذكرها يقول أن ثمة أحد الأمريكان السود موجود في أحد الأحياء الفقيرة في أمريكا واللي فيها يكثر الجريمة كما يقال، ولا يتقن اللغة الإنجليزية إتقانا جيدا. بعد يوم من العمل ومن الكد وكذا، دخل إلى شقته مع مجموعة من أصحابه، ثم خرج إلى الشارع بجوار الباب قريبا من الباب، وأخرج السيجارة وبدأ يدخن هذه السيجارة. يقول أثناء تدخين هذه السيجارة مرت سيارة عادية فيها 4 أشخاص، مروا من زاوية الشارع ثم مضوا أمامه. جيد، وهم يمضون أمامه كذا ينظرون إليه اللي في داخل السيارة، فقالوا يعني نوع من أنواع، طلعوا لأربع الموجودين لابسين لباس مدني لكنهم عاملين شرطة، نظروا إلى الشخص هذا فاشتبهوا إن عنده شيء، الحي ليس حيا يعني صحيا من جهة الإجرام، وأحد الممارسات الجرائم اللي يعني المشكلة اللي كانت موجودة عند هؤلاء الشرطة أن قبل أسبوع تقريبا أن حدث حادث اغتصاب، وشكل الرجال يشبه الشخص المطلوب فاشتبهوا فيه، وعندهم ظاهرة أخرى أن أحد أنماط السرقة اللي انتشرت في أمريكا في بعض الأحياء أن يسمون واحد سباتر يبقى يوقف عند الباب، أن يدقون الجارة في الباب، فإذا جاء اللي داخل البيت يفتح الباب يدفع الباب بسرعة فيدخل أحدهم يسرق البيت، في حين الثاني يسمونه سباتر قاعد إيش في الشارع يطمئن إنه ما في شرطة أو ما في أحد ليحذر صاحبه. جيد، فاشتبهوا في الموضوع ما عندهم أي شيء يعني يدل على المثل هذه، مروا قدامه بالشرطة، فيوصفون بعدين اللي حصلوا الشرطة إن الرجال لما مروا بجانبه جلس يطالعهم كذا ووقفوا قدامنا فطل يعني بنفسه كذا ورجع على وضعيته الطبيعية، وقفوا الجماعة بعيدا عنه ثم رجع ريوس على قولتهم رجع إلى الخلف السيارة، وهو يترجع السيارة إيش اللي حصل؟ يلاحظون في المرآة يشوفون صاحبهم واقف ما قاعد يتحرك، فواحد منهم يعلق يقول he seems a badass، يعني شكله يعني مجرم يعني، ولا بخايف ولا معبر أحد يعني زين، وعادي الموضوع ما مهتم به. وقفت السيارة، نزلوا 2 من السيارة زين، وأمروا صاحب اللي حامل السيارة الشخص هذا أمروه إيش يسوي؟ إنه أرفع يديك. هو لا يتقن اللغة الإنجليزية إتقانا جيدا، ما بعرف شو قاعد يقولون على فكرة، وهم يقتربون أجسام جايين منه، إيش اللي صار في نفسه؟ خاف، لحظة ما خاف الرجال هذا راح انسنى بظهره وصعد على درج الباب ويبغى يطلع المفتاح عشان يفتح الباب. وهو في سعيه لفتح الباب هذا مع الاضطراب مع التوتر زين يقتربون وهم متوترين لأن الحين لما التفت ما يدري ايش قاعد يسوي فيقولون لا اهبط على الأرض يصارخون وهم يصارخون وهو يصير يزداد اضطرابا. فلما اقتربوا منه جدا ايش سووا؟ راح دخل يده داخل الجاكيت حقه يبي يطلع البطاقة حقته عسى يعرف نفسه. فالتفت لهم في أثناء إدخاله ليده التفت لهم بالشكل هذا. فمجرد ما أخرج يده واحد من الشرطة إصاح قال هي هذا جن على فكرة. فإيش قال هي هذا جن؟ الثاني لما التقط الكلمة هي هذا جن خاف فقفز إلى الخلف ومعه المسدس وراح أطلق رصاصة في الهواء يعني مع القفزة أطلق الرصاصة. لما سمع صوت الرصاصة هي هذا جن إيش سوى؟ راح أطلق النار عليه. طبعا انزلوا الاثنين اللي موجودين في السيارة وشاهدوا المشهد صاحبهم ساقط على الأرض صوت رصاصتين انطلقت في السوو صاروا يطلقون الرصاص على الرجال. طبعا الرجال كان منثني يعني جالس بهذا الشكل في زاوية الباب خائف والرصاص ينهال عليه وهم متوهمين انه ماسك ايش مسدس وقاعد يسوي قاعد يعني بهذا الشكل. طبعا وفرق في جسد يمكن 20 رصاصة تقريبا زين ومات زين. وبعدين اقترب احد الشرطة منه ازاح برجله يده يبي يشوف وين الشرطة. بعدين بدأ يصيح where's the gun where's the fucking gun وين المسدس اللعين وين راح زين. وواحد منهم قاعد يبكي وصارت قضية كبيرة جدا في تلك الولاية في تلك الحقبة ان هل البعد اللي حصل بعد عنصري مش عنصري في قصة طويلة. موطن الشاهد من هذه القصة لمناسبتنا احد الظواهر المتعلقة بهذه الحكاية وهي ظاهرة متكررة مع الشرطة. ايش اللي حصل يعني لماذا فرغ في جسمه 20 رصاصة؟ ويلاحظون هذا دائما مع الشرطة ايش يسوي الشرطي لما يطلق الرصاصة الاولى ايش اللي يحصل؟ ما يقتصر عليها يطلق الرصاصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى يفرغ في الغالب ايش كل حزمة الرصاص الموجود عنده في المسدس. فظاهرة غريبة يدرسون القصة فاكتشفوا من خلال دراسات طويلة وإحصاء يعني شرطة إن في لحظة إطلاق الرصاصة في الغالب يكون الشرطي متحفز وخائف بشكل كبير جدا بحيث الجسم وهذه أحد الملاحظات العجيبة يعطل ما يعتبره الخدمات الثانوية يعطل ما يعتبره الجسم خدمة ثانوية في لحظة الخطر مثلا. وبالتالي حاسة السمع لا يعتبرها الجسم في هذه الحالة حالة الخطر الشديد يعني خدمة أساسية ينبغي أن يحافظ عليها في هذه لا تركيز الدماغ كله لابد ينصرف إلى القضايا اللي تستبق وجود الإنسان أهم منه. إيش الحاسة الأهم من السمع في اللحظة هذه؟ حاسة البصر وليس البصر. يعني لاحظ الحين الميزة أنا قاعد أشاهد القاعة ترى عمليا أشاهد الأخ الموجود هنا والأخ الموجود هناك صح ولا لا؟ إن في سعة في لحظة الخوف الشديد إيش اللي يحصل؟ يعني لو 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 حصل لأحدكم مثلا حادث سيارة قبيل لحظة حادث السيارة تلاحظ ما تركز إلا على إيش؟ إلا يسمونه تونلينج صح ولا لا؟ يصير فيه زي بحيث ما تقدر حتى تدرك يعني لاحظت الدقة اللي بدأت تصير فيعتبر خدمة ثانوية. فإيش اللي يصير من الشرطي يروح يطلق الرصاصة مع حالة الرعب إيش اللي يحصل؟ لا يسمع صوت الطلقة ما يسمعها. فإيش اللي يحصل عنده يروح يطلق المرة الثانية فلا يسمعها. إيش اللي تخلق هذه الحالة عنده تدري إيش يخلق عنده؟ مزيدا من التوتر لأنه يتوهم ويظن أن المسدس فيه تعطل لأنه ما سمع رصاصة ولا رصاصتين ولا ثلاثة فيقعد يطلق بهستيري خائف زين في حين عملية. إنه ليش أوردت القصة يعني السبب في ذلك أن الحالة المزاجية النفسية للإنسان قد تؤثر على حسن إدراكه للعالم الخارجي ليس فقط على حكمه يعني على بعض القضايا المتعلقة بالعالم العالم الخارجي. من القضايا الأساسية والمشكلة المتعلقة بقضية الحواس ويعني هو اجتهاد في تقديم معالجة لهذا السؤال الفلسفي الكبير العميق المعقد اللي هو قضية تدرون المدرسة العقلية إنما اتكأت في إنكار الحسيات عبر بوابة أن الحواس قد تغالطنا صح ولا لا؟ كثير هذه يعني مشكلة يعني حاضرة وكثيرة جدا وإشكالية فيها قدر من الوعي. حتى يعني عندي كتاب شريته من ترجمات المركز القومي للترجمة كيف يخدع البصر تأليف ريتشارد غريغوري زين. وبالمناسبة يعني حتى الإشكاليات المتعلقة بهذه الملف هذا الملف اللي هو مخادعة البصر أحد إشكاليات أظن اللي ضروري تحتاج النوع منه الدراسة أن الأمثلة التقليدية الموجودة في الكتاب الفلسفية التراثية أمثلة لا تعبر عن عمق الإشكال المتعلق بمغالطة الحواس. يعني لما يرجع الإنسان للكتابة التراثية في المجال الفلسفي دائما يضربون الأمثلة التقليدية الآتية، يقول لك أن الأحول يرى شيئين، شيء الواحد شيئين، أو الشمس إذا ضربنا المثال، أو أن الإنسان إذا وضع عصا داخل الماء إيش اللي يحصل؟ أنه يشاهدها كأنها هي مكسرة في حين هي ليست مكسرة. هذه الأمثلة التقليدية، في حين هذه أمثلة بالنسبة لي تمثل بساطة وجعل الحاسة مغلوط بها من أجل مثل هذه التمثيلات، يعني 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 بالنسبة أيسة من الظلم للحواس. فهمت كرا؟ أني أتشكك في وجود ميكروفون قدامي لأن والله الأحول يرى الشيء الواحد شيئين، فيش ضمن أن قدام الميكروفون تحس؟ لا، في قفزة كبيرة، يعني عممت يعني على قضية يقينية وما رأيت يعني اعتبارات وتفاصيل متعلقة. وإذا أصل المسائل ما رأيتها ويقدم لها جواب، أن عدم إدراك العالم الخارجي كما هو أو وقوعنا في المغالطة الحسية يكون عائد إلى أحد اعتبارين: إما أن يكون الإشكالية في الحاسة، في الحاسة، في مشكلة في الحاسة، زين، وبالتالي هي لا تنقل العالم الخارجي كما هو، وإلا مع سلامة الحاسة فتكون ناقل معرفيا صحيحا، أو الغريزة العقلية. يعني المشكلة إذا عندك حاسة جيدة لكن ما عندك غريزة عقلية جيدة فلا تستطيع أن تتعقل العالم الخارجي تعقلا جيدا، زين. فهو الاعتبار الإشكال في الغالب يكون من أحد المنطقتين، زين. فلما يقال الأحول، طيب الأحول ليست حاسة البصر عنده سليمة بحيث يحاكم إليها صاحب البصر السليم، يعني في نوع من أنواع المغالطة. لكن الحقيقة يعني في ظل الدراسات العلمية الحديثة في تمثيلات وأشياء أكثر ارتباكا. أنا ما أخفيكم، اليوم قاعد أقلب في تويتر ففي فستان مسبب ضجة في العالم غير الفستان القديم. تذكرون الفستان القديم اللي ناس يشوفونه إيش لون بنفسجي وناس يشوفونه صح، غير الفستان ذاك. لا، الآن في صورة باليد مرسومة، زين، لفتاتين، فتاة يعني نفس الفتاة نفس الصورة ولابسة فستان، زين، مرسومة باليد، زين، تشاهد الأيمن أنت نفس الشخص تشاهد هذا تقول هذا أصفر وهذا بنفسجي، زين، في حين يعني يقال إنه لون واحد وأنا قاعد أغطي هذا أبغى أشوف يعني شيء معين ما في فائدة هذا، ومسبب جدل. وفي بعض التقارير العلمية الآن اللي قاعد تناقش ليش هذه الظاهرة قاعد تتشكل، جيد، ولذا الواقع أكثر تعقيدا. يعني خذوا مثال، يعني خذوا الأمثلة الآتية، يعني خذوا هذا المثال مثلا، مثال شهير تلاحظون الخطوط ايش فيها، يلاحظ الخطوط، طبعا الخطوط متوازية، يعني واضح لأن قاعد يسوقها في سياق احتيال فتدركون أن الخطوط ايش فيها متوازية، وقاعد أقول لكم الخطوط متوازية ومع ذلك أنتم تعتقدون أن الخطوط، يعني أنت يعني أقول لك الخط هذا وتقدر تجيب مسطرة وتتأكد من هذه المعلومة مع ذلك يصر عقلك على مخادعتك بأن اللي تشوفه مائل، زين. مثال هذا تلاحظ ايش، أن طبعا جميع المربعات الموجودة مربعات في حين أنت تشعر أن في نوع من أنواع التحدب الموجود داخل إطار الصورة. مثلا هذه الصورة ما دي واضحة، الصورة ساكنة ولا تتحرك؟ تحس لما تطالع فيها فترة طويلة يسدك يمكن تهوار، يعني بسبب الحركة تحس في نوع من أنواع التذبذب، في حين هي بطبيعة الحال قطعا ممكن تأخذها على تطبعها على ورقة معينة فتشوفها تتذبذب أمامك، زين. طيب هذا الصورة تشاهدها وتحس يعني تحس لما تكلمنا عن سلامة الحواس وتقارن نفسك بالأحول، لا طلعنا كلنا فينا هذه العاهة، كلنا يعني تشعر بالحول وانت تطالع إلى هذه الصورة، زين. طيب مثال يعني آخر كذلك، هذا المكعبين، تلاحظون هل المكعبين ألوانها متطابقة ولا مختلفة؟ مختلفة، واضحة تماما مختلفة اللون، زين. طيب خلنا نركز على هذا المربع وهذا المربع في المكعب، من واضح المربعين اللي عليهم السهم، اللونين مختلفين ومتطابقين، كيف؟ مختلفين، تشوف هذا ذاك لون يعني واحد شوي في أخضر شوي والثاني ميال برتقالي شوي. طيب الحين قربناهم لصقناهم تماما جنب بعض، إيش اللي يحصل في اللون؟ ها؟ اللون متطابق، تمام، اللون متطابق. فالشاهد إن ليش أوردت الموضوع إن بعض الجدليات الموجودة داخل الكتاب الفلسفية أعتقد أن ليست كافية في معالجة الإشكال المتعلق بمغالطة الحواس، إن في مشكلة في يعني في تمثيلات في مخادعات. لو دخل الإنسان في جوجل على سبيل المثال وكتب مثلا Optical Tricks ولا كتب Eye Tricks ولا كتب يعني حيل في المضمار، ترى بيحصل آلاف الأشياء المتعلقة بهذا الإطار. فيحتاج المسألة إلى إعمال يعني بعض القضايا المتعلقة، يعني ضرورة تقديم الجواب وعدم الاقتصار على مصادرة. أحد المحاولات يعني وهي محل نقاش وإثراء يعني في مثل هذه القضية والمعنى المحكم الذي ينبغي أن يكون مستقرا عندنا أن ليس صحيحا من أجل إمكانية أن يغارط الحس أن يلغى قيمة الحس بالكلية. لا، مو بصحيح، هذا ليس صحيح، ولا يستطيع الإنسان أن يمضي في حياته في ضوء هذا التصور. وهذا مدخل من مداخل الجواب. إذا تذكرون مادي، هل ذكرت المعلومة أو لم أذكرها بشكل واضح؟ ذكر أظن ذكرتها أمس يعني إلى حد ما، بس يمكن يستحضرون الأخوان ونضعها في هذا السياق. أحد الأشياء والأفكار اللي طرحتها في المغالطات العقلية، خلنا نحن المغالطات الحسية، أحد الأشياء اللي ذكرناها في المغالطات العقلية إن في مكنة العقل البشري الإنساني أن يولد أسئلة إيش فيها؟ سفسطائية. والمشكلة الأكبر إن مثل هذه الأجوبة السفسطائية قد لا يستطيع الإنسان أن يحرر جوابا عقليا عليها. جيد؟ هذا ذكرته البارحة، وابن تيمية نص على هذا المعنى. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه، بماذا يدفع الإنسان المغالطات السفسطائية؟ ما هي الأداة اللي يستطيع الإنسان من خلالها أن يجيب على الإشكال المتعلق بالمغالطات السفسطائية؟ أنا أعطيتكم مثال، مثال لو قلت لكم أنا الآن في حلم، أبغى أحد يثبت لي عقليا لس في حلم، أبغى أحد يثبت بطلان المثل المثالية، أبغى أحد يثبت لي أن إحنا فعلا لسنا كائنات افتراضية في حاسوب آلي كبير في حضارة بشرية متقدمة، أحسن من فيلم ذا ماتريكس، اشترانا يعني، يمكن كلنا في الفيلم موجودين يعني. مري واضح الإشكال؟ كيف يستطيع الإنسان أن يقدم جوابا عن مثل هذه المغالطات والتساؤلات؟ أيوة، إلى الانحياز إلى المكون الفطري، صح ولا لا؟ إنه يجد الإنسان عنده شعور ضروري بإيش؟ بصحة موقفي. زين، لا، ان انا في عالم اليقظه، ودليل هذا الانسان يتفاعل مع حياته كلها وفق هذا المبدا مثل هذا الانحياز من غير ان يكون مفكرا فيه. طيب ليش احنا مضطرين الى هذه الحاله؟ اظني اشرت اشاره ان هذا جزء من تمام فقرنا الى الله تبارك وتعالى، تمام نقصنا. ترى احد التعبيرات الجميله اللي استخدمها ابن تيميه وابن القيم، وهي مساله جدليه في الدائره الفلسفيه والدائره الكلاميه، ما هي اخص صفات الخالق في مقابل اخص صفات المخلوق؟ يعني لو أراد الإنسان أن يرد صفات الخالق إلى صفة معينة ويرد صفات المخلوق إلى صفة معينة، إيش أخص المعاني اللي يختص بها الله عز وجل ويمتاز بها عن مخلوقاته، والمعاني اللي يختص بها المخلوق ويمتاز بها عن خالقه؟ الفلاسفة قالوا الصفة الأساسية المركزية يتميز بها الله عز وجل الوجوب في مقابل الإمكان. الله عز وجل واجب الوجود وصفاته واجبة، المخلوق فيه ممكن الوجود. المتكلمين قالوا لا، أخص صفات الخالق تبارك وتعالى إيش؟ القدم في مقابل الحدوث. زين، أحد جوانب الإبداع والابتكار اللي قدمها الإمام تيمية وابن القيم قالوا أخص صفات الخالق تبارك وتعالى كمال الغنى في مقابل كمال فقر المخلوق. ولذا تلاحظ فكرة الإمكان وفكرة الحدوث هي معنى من معاني أو مظهر مظاهر الافتقار. والله عز وجل بيّن هذه الحقيقة في القرآن، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. زين، وابن تيمية كان دائما يعني مثلا من الأبيات المنسوبة إليه يقول الفقر لوصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال وحال الخلق أجمعهم وكلهم عبد له آتي. وظاهر حتى في أشعار ابن تيمية قضية أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا، ويذكر يعني الأبيات عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جزء من افتقارنا إن نوصل إلى مرحلة معينة لا نستطيع أن نحار جوابا عقليا لدفع مثل هذه الإشكاليات، يحتاج الإنسان أن يعول في ظل افتقاره على المكون الذي أودع الله عز وجل فيك من أجل أن تدفع مثل هذه الشبهات والإشكاليات. هو جزء من مكون النقص الأساسي الموجود في بنيتنا المعرفية. وبالتالي خلنا يعني نسجل ذات المعنى وذات السؤال وذات الجواب داخل إطار المغالطات الحسية. يعني مثل ما الإنسان يتفاعل مع العالم الخارجي بوارداته الحسية بتلقائية بعفوية بفطرية، صح ولا لا؟ فلا يقبل التشكيك مطلقا أنه هو موجود الآن داخل القاعة، صح ولا لا؟ بناء على الصور اللي وريتكم قبل قليل، فندفع جمهور الواردات الحسية عن الإنسان، ولا نقول باعتبار أن ثمة حزمة من إمكانية أن يقع مغالطة للحس أنا سأتنازل عن الحاسة جملة وتفصيلا. هذا أحد المعطيات الأساسية. بالنسبة للاحتيالات القائمة الموجودة، أحد الإشكاليات الأساسية طبعا مثل ما أكدنا المعنى، وأظن الدراسات النيوروساينس الحديثة تؤكد هذا المعنى، أن الحس هو مجرد ناقل معرفي ليس حاكم معرفيا، وبالتالي المشكلة موجودة وين؟ المشكلة أساسا موجودة في الدماغ، موجودة في فعل العقل لما ينظر لما ترد عليه الواردات الحسية ترى يعني اللي بيقوله الوارد الحسي عندما يلتقط الصورة الموجودة ترى ينقل إيش اللي شفت ذاك الوجه على سبيل المثال اللي ينقله كما هو. الاضطراب وين قاعد يحصل؟ في الفعل الدماغي. ولذا من الأشياء كذلك التي ينبغي ملاحظتها وإدراكها أن المغالطة قد تكون في الموضوع نفسه في الموضوع الذي يراد إدراكه. وأحد أنماط الحيل، أنا بس بذكر هذا التمثيل وما بستغر أكثر من هذا، أحد أنماط الحيل المتعلقة بحيل الحواس اللي هو ما يتعلق بالألوان. إحنا ذكرنا عدة، جبنا عدة تمثيلات متعلقة بقضية اللون، بقضية اللون. زين، أحد القضايا التي ينبغي الإنسان يلاحظها فيما يتعلق بطبيعة الألوان، هل اللون قيمة موضوعية للأشياء؟ كيف تتكون الألوان؟ يعني خلنا بقرأ عبارة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وخلنا نتذاكر هذه العبارة. يقول ابن تيمية، يقول: ما ذكره هذا الرجل يقصد بالرشد موافقا فيه لصاحب المشكاة يعني أبو حامد الغزالي أن النور سبب وجود الألوان وسبب إدراكنا له. الحين ابن رشد وأبو حامد الغزالي قالوا سبب وجود الألوان وسبب إدراكنا للألوان إنما هو بسبب إيش؟ النور، بسبب الضوء. يقول: كما أن الله سبب وجود الموجودات وسبب معرفة كما أن الله سبب وجود الموجودات وسبب معرفتنا بها. يقول ابن تيمية: ليس بمستقيم، فإن الألوان موجودة في نفسها سواء أدركناها أو لم ندركها، وهي في نفسها مستغنية عن النور، ولكن النور شرط في إدراكنا لها لا في وجودها. وليس المخلوق مع الخالق كذلك، بل الخالق هو المبدع لعيان الموجودات، وليس هو معها كالشرط مع المشروط وكالصورة مع المادة ونحو ذلك من التمثلات التي يقتضي أنه مفتقر إليها وهي مفتقرة إليه. اعتراض ابن تيمية في تشبيه يعني سببيته تبارك وتعالى وجود الموجودات بسببية النور لوجود الألوان مفهوم أن في فارق موضوعي موجود من طرفين، بس ما رأيكم في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ يعني بمعنى آخر خلينا نحررها النقطة الأولى، هل الضوء هل النور سبب لوجود اللون ولا لا؟ كيف يتكون في ظل العلوم الطبيعية التجريبية المعاصرة للألوان اللون؟ كيف ندرك الألوان وكيف تتشكل الألوان؟ إيش اللي يحصل فيزيائيا؟ إيش اللي قاعد يحصل فيزيائيا؟ كيف؟ أيوة، انعكاس إيش؟ الضوء يحصل إنه يصطدم بالجسم، صح ولا لا؟ لما يصطدم بالجسم إيش يحصل فيه؟ إنه ينعكس، صح ولا لا؟ طيب كيف قاعد يشكل اللون؟ طيب قاعد ينعكس عن كل الأجسام، ومع ذلك في كراسة نشوفها حمراء أو أسود وهذا بني، إيش السبب؟ إيش اللي قاعد يحصل؟ إنه لما يصطدم إيش اللي يحصل في طبيعة الموجة حقتها، ذبذبة الموجة، إنه إيش اللي فيها؟ إنه تختلف، صح ولا لا؟ هذا الاختلاف في الذبذبة هو اللي يشكل إيش؟ الألوان، صح ولا لا؟ ففي حقيقة الأمر لما نحاكم الحين تصور اللي وضعه ابن تيمية في ظل المعطى اللي تكلمنا عنه قبل قليل، هل النور سبب في وجود الألوان ولا ليس سبب في وجود الألوان؟ سبب بس في إدراك الألوان ولا سبب حتى في وجود الألوان؟ مري واضح الإشكال؟ كيف؟ لما نتكلم الحين مجرد الوجود الذهني، الإنسان يستطيع أن يتصور اللون الأحمر والأخضر والأصفر، نتكلم كيف قاعد أدرك أن هذا يعني قد يوهم كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن اللون البني هي قيمة موضوعية فالذكراء بعيدا عن قضية النور، صح ولا لا؟ طيب الإشكال اللي يورد أنه لو سلطت نور ذو لون معين على هذا إيش اللي يحصل في اللون حقه بالنسبة للمراقب؟ يبدأ يلاحظ أنه تغير، صح ولا لا؟ فالحقيقة أن قضية تصورنا للألوان عائدة لقضية مركبة من الفعل العقلي ومن طبيعة الجسم اللي بينعكس عنه، صح ولا لا؟ وعن طبيعة المادة الواصلة بينه وبين هذا الجسم اللي هو الإضاءة والنور، جيد؟ وبالتالي هذه قضايا وقيم، يعني بمعنى آخر أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون للألوان قيمة موضوعية مطلقة متعلقة بها، يعني كأنما تعمل في فراغ، لا، ممكن يقع في نوع من أنواع إيش؟ التفاوت في إدراكه، لأن المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع فيها قدر من التركب والتعقيد. أنا بس أشير إن بعض السؤالات فيها قدر من التعقد وإن ضروري يدرك الإنسان طبيعة الموضوع. يعني أحد المعالجات كذلك لسؤالات المغالطة الحسية، ويمكن نختم بالقضية يعني بهذه المسألة اللي هو قضية المعاضدة الحسية. يعني الميزة، طيب عرفنا أن الخطوط مثلا متوازية، كيف أدرك الإنسان خطوط متوازية؟ يستطيع الإنسان أن يعدل تصوره عن الكون عن طريق الواردات الحسية بمعاضدة حواس أخرى، بمعاضدة حواس أخرى. يعني مثلا المغالطة اللي تورد أن إذا وضعت عصا داخل الماء وحصل فيها نوع من أنواع الانكسار، يستطيع الإنسان إذا أدخل يده في الماء ومسك العصا أن يدرك أن العصا فيها ليست منكسرة، فيستطيع يعني جزء من التصور متعلق بهذه القضية أن ليس صحيحا أن يعتمد الإنسان على حاسة واحدة في إدراك العالم الخارجي، يحتاج الإنسان إلى نوع من أنواع المعاضدة الحسية، لنوع من أنواع المعاضدة الحسية. طيب بالمناسبة عبارة ابن تيمية أو يعني طيب خلنا يعني دام ذكرناها في أكثر مناسبة خلنا نذكر عبارة ابن تيمية. يقول واعلم ابن تيمية عبارة مهمة، يقول واعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سفسطائية. واعلم أنه ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سفسطائية، فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضابط له، بل هو بحسب ما يقتل النفوس من الخيالات الفاسدة ومعاندات الجاهلة. فيقول لك ترى أي حق أي دليل يستطيع الإنسان أن يرد عليه مغالطات، زين، لكن يجب أن تعي أن هذه المغالطات ترد إما هي ناشئة عن خيال فاسد أو ناشئة عن معاندة، معاندة ومحاولة معارضة الحق. طيب العقل، العقل اللي هو المصدر الثاني يعني من مصادر التصور الحس، المصادر التلقي في التصور الإسلامي، القضية الأساسية الأولى اللي هو معنى العقل. أنا ما بخوض طبعا هنا يعني في الدلالات اللغوية متعلقة بالعقل وأنه يعني بمعنى الحجر ويعني عقولها والقصة، يعني يهمني المعاني الاصطلاحية المتعلقة بمكون العقل. العقل في الاصطلاح الفلسفي ممكن ينصرف إلى أحد أربعة معاني أساسية بالذات الفلسفي الإسلامي. المعنى الأول هو معنى الغريزة، الغريزة اللي أودعها الله عز وجل في النفس التي يقع بها فعل التعقل. يعني مثلا إن فلان عاقل وفلان مجنون، صح ولا لا؟ طيب هذا المجنون إيش اللي افتقد؟ إيش اللي افتقد؟ افتقد الغريزة التي يقع بها فعل التعقل. يعني مثل ما نقول العين هي موضع لحاسة هي البصر، عندنا حاسة هي السمع، صح ولا لا؟ ففي شيء موجود في النفس غريزة أو دعها الله عز وجل آلية يقع من خلال هذه الآلية فعل إيش؟ فعل التعقل. فأحيانا لما تقول عقل أنت تقصد هذه الغريزة اللي يقع بها فعل التعقل. طيب هذه الغريزة اللي هي فعل التعقل هل هي متعلقة بجانب معلومات معين؟ يعني خلنا نقرب مدلول، عندما يقول الله عز وجل والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هل لهذا علاقة؟ طيب هو بيصير بعدها بيصير هذا واضح إن شاء الله. الـ 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 هل الطفل عنده غريزة التعقل ليس عنده غريزة التعقل؟ شراك ما عنده غريزة التعقل؟ يعني لما يقول الله عز وجل الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا هذه تصل بالغريزة واللي تصل بعالم المعلومات، بعالم المعلومات. فالغريزة لا شأن لها بعالم المعلومات، الغريزة لا شأن لها بعالم المعلومات، عالم المعلومات تحصيلها يأتي لاحقا. طيب المستوى الثاني من معنى العقل اللي هو الضروريات العقلية، العلوم البديهية. يعني إذا كتب لك واحد على ورقة 1+1=3 تقول هذا المعادلة مخالفة للعقل، مخالف للعقل تقصد أنه مخالف للمعلوم الضروري، مخلوق مخالف للمعنى البدهي المعنى الفطري. المعنى الثالث اللي هو المعارف النظرية، المعارف النظرية. يعني أحيانا مثلا تشوف إنسان مثلا اتخذ موقفا في قضية ما، القضية هذه إما هنا قضية اجتهادية أو أيا كان وكذا، وأنت مصر على موقف معين فتقول فلان موقفه خالف العقل، زين، في حين الموقف الذي اتخذه ليس يعني هو من جنس المعارف الضرورية وليس هو كذلك تتكلم عن الغريزة، أنت تتكلم عن نوع آخر من المعرفة وهي المعارف النظرية، المعارف التي تستدعي نوع من أنواع البرهنة والتدليل، ويقول الإنسان في مثل هذه الأحوال يسميه عقلا. المستوى الأخير الرابع وهو اختصاص موجود داخل الدائرة العربية والدائرة الإسلامية، أن العقل يسمى يعني أن العمل بالعلم يسمى عقلا، العمل بالعلم يسمى عقلا. وإذا حتى من الأعراف الدارجة عندنا مثلا في منطقة الخليج يمكن عندكم موجود أنه يسمى الطفل أحيانا جاهل، صح ولا لا؟ إيش السبب يسمى جاهل؟ لأنه لا يعمل بمقتضى عقلي. يعني اللي 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 يعني وفي الخطاب القرآني دلائل تشير إلى هذا، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى مثلا زين في في قول الله تبارك وتعالى بجهالة. إيش الآية؟ الذين كيف؟ لا مو بأن تصيب قوم بجهالة، لا في آية تتعلق بالذنب والمعصية. كيف؟ بس مشكلة ما أسمع. إيوة إلا إيوة للذين يعملون السوء بجهالة. طيب الحين السؤال، للذين يعملون السوء بجهالة، هؤلاء اللي يعملون السوء بجهالة أصلا هل يكون محل مؤاخذة ويحتاجون للتوبة؟ يعني إذا وقع الإنسان في الذنب جاهلا تماما هل يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل؟ لا. طيب كيف سمي جاهلا؟ سمي جاهلا لأن مقتضى علمك أنك ما تقع في الذنب والمعصية، فلما وقعت في الذنب والمعصية دل إيش؟ على أنك لست بعاقل، لست بعالم، لأن العقل يسمى به العمل بالعلم، هذا أحد الاعتبارات الموجودة داخل إطار. طيب الفعل العقلي يحصل به قضيتين أساسيتين، يعني فائدة التركيب العقلي قضيتين. القضية الأولى أن يتخلق الإنسان تصور عن العالم الخارجي من خلال فعل التجريب، بحيث يدرك العالم الخارجي على شكل مفردات، يعني كل مفردة ذهنية هي جزء من فعل التوليد العقلي. يعني المفردة الذهنية المقصود كرسي، طاولة، رجل، عمود، بيت. زين، يدرك الإنسان بيتا فيستطيع أن يجرد ويخلق حالة كلية. الجانب الثاني اللي هو التصورات، هذه التصورات التصديقيات اللي هو الموائمة والربط بين التصورات، يعني بحيث يقول هذا حجر، هذه مفردة ذهنية، والقساوة مفردة ذهنية متخيلها أخرى، لما أزاوج بين المفردتين أقول حجر قاس، هذا كذلك فعل من أفعال التعقل الإنساني البشري، أنه يستطيع أنه يركب هذه التصورات ليشكل منها تصديقيات، يخلق بينها نوع من أنواع الروابط. طبعا المعقولات إجمالا، يعني الفعل العقلي أو المظاهر تشكل في العقل تنقسم إجمالا إلى قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى المعقولات البدهية، المعقولات الفطرية، والقضية الثانية المعقولات النظرية، وهذا معنى أكدت عليه مرارا لأن قضية في غاية الأهمية تصورها. القضية الأولى المعقولات الضرورية، المعقولات البدهية. المعقولات الضرورية هي القضايا اللي يعبر عنها بالإنجليزي self evident، يعني أنها مستغنية بنفسها عن برهنة التدليل. المعقولات النظرية هي قضايا معينة يحتاج الإنسان فيها إلى أن ينظر لها، أن يستدل عليها، لا يصح الإنسان أنه يعني يعتقدها من غير برهنة وتدليل. من الضروري جدا أن يحافظ على قيمة المعالم أو المعاني الفطرية، لأن المعارف النظرية إنما تتشكل في ضوء التسليم للمعارف الضرورية. يعني خلنا نأخذ هذه التجربة المشهورة يعني عند الأطفال، أي أب يدرك هذه الممارسة الطفولية شائعة جدا، تجلس مع الطفل فيشاهد مشهد أمامه فيقول لك بابا ليش، يعني ليش سبب وقوع هذه الظاهرة، فتحاول أن تفسر له هذه الظاهرة، تقول لأن كذا. كثير من الأطفال لا يعجبه مجرد هذا التفسير فيقول لك لكن ليش، صح ولا لا؟ فتستمر معه الخطوة اللي بعدها، وإذا أتاك الله عز وجل حلما فتستمر الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والعشرين. خلنا نفترض أن عندنا الطفل كل ما قلت له شيء يقول لك ليش 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 إلى ما لا نهاية. طيب هل ممكن يتشكل عندها المعرفة المتعلقة بالقضية رقم ألف، القضية الأولى؟ لأن لاحظ القضية الأولى عشان يستوعبها ويتعرف عليها يحتاج أن يدرك القضية الثانية، وعشان يستوعب الثانية يحتاج أن يدرك الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والعشرين. طيب لن يمكن أن يتعرف على هذه القضية، لأن كل قضية مفتقرة إلى سابقتها وكل قضية لن تأتي. زين، ففي النهاية مطلوب منك ضرورة أن تنتهي إلى معرفة أولى على أساس تستطيع أن تحصل المعرفة النهائية، هذا جزء من التكوين اللي نحن عليه. جيد، وبالتالي نقول أن القاعدة تشكل عليها معارف البشرية ومعارف الإنسانية، زين، إنما تكون تنتهي إلى المعارف الضرورية. يعني بمعنى آخر، لما أطرح عليك قضية معينة، زين، أو يعني تطرح عليك قضية معينة فأقول لك ما الدليل عليها، هذا الدليل إما أن يكون دليلا نظريا، صح ولا لا، أو يكون دليل ضروري. إذا كان دليلا نظريا فيحق لي أن أسألك طيب ما الدليل عليه، فلا بد ينتهي الإنسان إلى معارف ضرورية يحسب بها مادة الجدل. طيب هل نفترض أن ما لا أعترف بوجود المعارف الضرورية، إيش اللي سيحصل؟ الذي سيحصل بكل بساطة أن لن يتحصل الإنسان على المعرفة المطلوبة. هذه المشكلة الحقيقية القائمة التي ينبغي أن نلاحظها وندركها. يعني بمعنى آخر أنه يلزم التسلسل قطعا للتسلسل لابد تعترف بوجود المبادئ الفطرية الضرورية. طيب الآن المشكلة في ظل هذا الكلام، ما مقام المعارف الضرورية في نظرية المعرفة التصور الإسلامي؟ المعارف الضرورية في ظل هذا الكلام اللي ذكرته، ما مقامه في التصور الإسلامي؟ هل التصور الإسلامي يعترف بها ولا لا يعترف بها؟ يعترف بها، بل يجعل لها يعني خلنا نقول تأسيسا تتأسس عليه معارف الإنسان كافة. طيب قررنا قبل قليل أن الله عز وجل قد بين من فقر عبده أن الله عز وجل والله وخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، عندنا مثل مبدأ السببية، مبدأ عدم التناقض، ظاهر هذه الآية القرآنية من لحظة ما يولد الإنسان، هل يولد الإنسان عالما بمبدأ السببية؟ هل يولد الإنسان عالما بمبدأ عدم التناقض؟ يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يعلم شيئا، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب لا تعلمون شيئا، صح ولا لا؟ طيب كيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين التصور اللي قدمناه قبل قليل وبين دلالة هذه الآية القرآنية في نفي المعرفة الإنسانية البشرية؟ تفضل. ايوه لا مش مجرد قوالب ماشي. كيف ماشي؟ قابلية قريب قريب، قابلية جيد يعني. ايوه يعني الإخوان يدرون حول القضية، أنا أعبر عنها إن الله إن الإنسان يخلق زين مدركا لهذه الحقائق بالقوة لا بالفعل. خلنا نأخذ درجة درجة. إيش معنى إن فاعل بالقوة وفاعل بالفعل؟ فاعل بالقوة يعني قادر على أن يفعل، فاعل بالفعل إنه يفعل. جيد، يعني الإنسان قبل ما يحصل رخصة وقبل ما يقتني سيارة ممكن يصير قادر على قيادة السيارة بالقوة، صح ولا لا؟ فإذا بدأ يقودها فهو قائد لها بالفعل، صح ولا لا؟ جيد، فالإنسان هو مدرك لهذه الحقائق لا بالفعل، يعني إنه متحقق عنده، لا هو ليس متحقق عنده لكنه إيش، لكن هو مدرك لها بالقوة. إيش معنى؟ طيب كيف هذا يكون؟ الجمع بين القضيتين أن يقال إن هذه المعاني هي تابعة لمكون الفطري خلق عليه الإنسان. هذا المكون الفطري الذي خلق عليه الإنسان هو أشبه القوة المودعة في النفس التي تقتضي تحصيل هذه المعارف من غير أن يكون مصدرية تحصيلها الحس الخارجي. يعني ليس سبيل، لحظة الحين الفرق الحين بين المدرسة الحسية والمدرسة اللي إحنا نحاول أن نكونها في ظل هذا التصور. نحن نسجل اعتراف في المدرسة الحسية، نعم، إن الإنسان لا يكون مدركاً لهذه الحقائق مع لحظة الولادة. جيد، نسجل هذا الاعتراف. طيب من أين يتشكل وعينا بأن 1+1=2، إن الجزء أصغر من الكل؟ ليس من خلال الملاحظة الحسية، ليس من خلال مصدرية الملاحظة الحسية، لأن مشكلة الاعتماد على الملاحظة الحسية سيدعى أن الاستقراء ليس استقراء تاما، استقراء ناقصا، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يبني منظومة معرفية تستوعب بدهية وضرورة هذه القضايا. طيب إيش المقترح اللي مسويه نحن؟ نقول لا، وخلنا نقدم مدلول بالدلالة حتى هذا. الآن الله عز وجل يقول والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صح ولا لا؟ وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، صح ولا لا؟ فالحين في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوجد شيء في النفس يقتضي معرفته تبارك وتعالى ولا لا؟ طيب هل يصح أن يقول الإنسان ثمة شيء يقتضي معرفة الله تبارك وتعالى لكن معرفته من لحظة الولادة غير حاصلة؟ هل الكلام هذا مستقيم ولا ليس مستقيما؟ ثمة فطرة موجودة في النفس تقتضي معرفة الله عز وجل، لكن هذه المعرفة لا تكون حاضرة متى؟ في لحظة الولادة، وإنما في قوة مودعة موجودة في النفس. هذه القوة المودعة الموجودة في النفس سيتحصل الإنسان على هذه المعرفة من غير أن يكون مصدر تحصيل هذه المعرفة وين؟ الملاحظة والتجربة الحسية. إن شاء الله واضح القضية. أنا أتكلم بس هذا التأكيد على وجود هذه القضية. بعطي مجال. فالقضية أو التقريب المسألة إن أشبه الفطرة في هذه الحالة البذرة المودعة في النفس التي إذا سقيت إيش اللي يحصل؟ تخرج النبتة. أشبه يعني حاسوبيا، تعرفون الزيب فايل، الملف المضغوط، لا يستطيع الإنسان أن يدرك إيش اللي موجود داخل الملف المضغوط، صح ولا لا؟ ثم يحصل مقتضى معين ينفتح هذا الملف المضغوط فتخرج منه المعارف، تخرج منه المعارف. طيب المعارف اللي خرجت من الملف المضغوط ترى ليس مصدر المعلومات الموجود فيها شيء خارج الملف المضغوط، هي موجودة وين؟ داخل، لكن لا يستطيع الإنسان أن يدرك هذا الداخل مع لحظة الولادة لخبر الله عز وجل والله أخرجكم بطون أمهاتكم، لكن هي تقتضي التعرف على هذه القضايا. تفضل. جميل، وأكد على كلام الأخ بالتكملة والفكرة الآتية، مع اعتراف أن المكون الفطري تقتضي وجود هذه المعارف الفطرية البدهية، لكن هذا المقتضى لا يظهر في الوجود بالنسبة لهذا الإنسان إلا في ضوء شروط وانتفاء موانع معينة. من شروط ظهور هذا المقتضى الفطري إيش؟ سلامة الحواس. يعني لو قدر أن إنسان ولد أعمى أصم أبكم لا يلمس، لا ما عنده ولا حاسة، فمقتضى الفطرة هل سيتحقق ولا يتحقق؟ لن يتحقق لتخلف شرط من شروطها. لو ولد الإنسان مثلا مع وجود المكون الفطري لكن غائب غريزة العقل، هل سيدرك هذه المعارف البدهية الفطرية؟ لن يدركها. ليش؟ لأن من شروط مثلا سلامة الحواس، من شروطها سلامة العقل على سبيل المثال. لكن هو هنا السؤال الدقيق، هل الشرط في ضوء هذا التصور هو المصدر؟ يعني حين لاحظوا احنا قلنا إن عمليا الفطرة هل لها صلة وعلاقة بعالم الحواس ولا لا؟ قررنا قبل قليل نقول إن المقتضى الفطرة لن يتحقق في الوجود ما لم تكن شرطها متحقق وهي سلامة الحواس. لكن هل سلامة الحواس هو مصدر تحصيل المعرفة الفطرية؟ لا، هي شرط من شروط تحصيل المعرفة الفطرية لكن ليست مصدرا. المصدر وين موجود؟ اللي هو في المكون الفطري، هو في المكون الفطري. وبالتالي في ظل هذا التصور نستطيع المحافظة على قيمة البدائه العقلية والاعتراف لها بفطريتها، وفي نفس الوقت نقول الحس له اتصال بها، ولا نتذكر الإنسان يولد جاهلا بالمبادئ الفطرية الأولية، ولكن كون الحس شرط لها ليس معناه أنه هو مصدر للتعرف على البدائه العقلية. ليس مصدر التعرف على البدائه العقلية مثلا 1+1=2 هو أن غرشة ماء زائد غرشة ماء يعطينا كم؟ غرشتين، ميكروفون وميكروفون ميكروفونين، زين، وكاميرا وكاميرا تعطينا كاميرتين، فاستخلص جرد العقل كلية العام فقال 1+1 من ايش يسوي 2؟ لا، هذه مصدرها الحقيقي هي البديهة العقلية، هي البديهة الفطرية، لكن هذه البديهة الفطرية لا يولد الإنسان بها ابتداء، وإنما بتوفر شروطها وانتفاء موانعها يحصل المقتضى اللي أودعه. لولا القوة لو دعا الله عز وجل في النفس لما تعرف الإنسان على هذه البدائع العقلية، يعني من خلال الملاحظة والتجربة الحسية. وحتى أؤكد هذا المعنى، مثلا ما ذكرناها البارح ولا لا، يعني مشكلة تعدت لقاءات ونسي الإنسان إيش المعلومة اللي قالها في اللقاء وما قالها. تذكرون يمكن قلنا المستحيل، هل المستحيل يستطيع الإنسان إدراكه بالحواس؟ المستحيلات اجتماع النقيضين، كيف يستطيع الإنسان أن يبرهن على امتناع اجتماع النقيضين؟ ما يستطيع يبرهن عليه، لأنه لا يمكن أن يتحقق وجوده، وبالتالي لا يمكن أن تتعلق به الحواس. طيب كيف أدرك الإنسان هذه الحقيقة؟ لابد يورد الإنسان مصدرا غير المعرفة الحسية. طيب ما هو المصدر؟ هو المكون الفطري الذي أودع الله تبارك وتعالى في 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 النفس. طبعا الكلام كثير ما أخفيكم في القضية هذه، لكن يعني حتى نجمل الكلام، يعني المبادئ العقلية في إشكال بعض الشباب إن إيش هي وعددها، طبعا تجد تفريعات تفصيلات، لكن هي إجمالا تعود إلى مبدئين أساسيين من مبادئ العقلية، البقية تستطيع أن تردها إلى هذين الأصلين. إيش أهم المبادئ العقلية؟ مبدأ سببية ومبدأ عدم التناقض، بس هذه القصة. يعني مثلا مبدأ المرفوع الثالث هو في حقيقته يعود إلى مبدأ إيش؟ عدم التناقض. لما أقول لك الجزء أصغر من الكل هو يعود لمبدأ عدم التناقض، لأن الجزء لازم يصير أصغر من الكل، لأن إذا قدر أن الجزء أكبر من كله يعني أنه فيه نوع من المعيش مع النقدين، فالشاهد المردود إلى هذا. من القضايا اللي يعني نختم بها طيب باقي وقت، من القضايا اللي أشير إليه ونبه حتى نعالج إشكالية قد تتسرب إلى وهم الإنسان، لما نتحدث عن مبدأ السببية أوردنا، خلنا نمارسه يعني كتدريب، أوردنا الحين أن أحد الإشكاليات اللي ممكن تورد على المدرسة الحسية القضية الآتية: هل يوجد من أبناء المدرسة الحسية من يعترف بمبدأ السببية ولا لا يوجد؟ هل يوجد منهم من يعترف بمبدأ السببية ولا لا؟ نعم يوجد. زين، طيب نقول له برهن لي على وجود هذا المبدأ. فبعضهم قد يسعى في البرهنة عن طريق إيش اللي قلنا؟ الاستقراء، أن كل أمر حادث لاحظت أنه مترتب على سبب. الاعتراض اللي أوردنا عليه إيش قلنا؟ الاعتراض اللي أوردنا أنه لم تقع منك الاستقراء التام، وبالتالي إيش ضمنك؟ أنه لا يوجد شيء حادث لا يوجد له سبب. جيد، طيب خلنا نمارس ذات الدور الشيطاني بين قوسين على التصور اللي إحنا نسمى ملامحه. مبدأ السببية، مبدأ السببية معترفين فيه، ما عندنا إشكالية. المنطقة الإشكال الحقيقي اللي قد تنشأ أحيانا في مبدأ السببية نسبية يسمونه، كون النار تحرق، صح ولا لا؟ هل يوجد أحد في هذه القاعة يشكك في أن النار سبب للإحراق؟ هل يوجد أحد؟ ما فينا أحد يشكك. كيف عرفت أن النار تحرق؟ سؤال، كيف عرفتم أن النار تحرق؟ ها؟ من خلال ملاحظة حسية. هل أحد يقدر يدعي أن أنا أعرف أن النار تحرق من خلال بداهة العقلية؟ هل في مصدر آخر؟ من خلال التجربة الحسية، صح ولا لا؟ جربنا فعرفنا أن النار تحرق. طيب هل جربتم كل نار في الوجود فعرفتم أن كل نار تحرق ولا لا؟ لا. فالاستقراء اللي مارسته على النار استقراء إيش؟ ناقص، وبالتالي لا يلزم حرقة، صح ولا لا؟ ويستطيع الإنسان أن ينتقل إلى فضاء المسببات الأخرى. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يبني قضية يخلق حالة اضطراد لهذا المعنى اللي ذكره؟ يعني واضح الإشكال؟ أن نفس الاعتراض اللي أنت وجهته الآن للخطاب الحسي في مبدأ السببية، وخلنا نوضحها فلسفيا في مبدأين للسببية: في مبدأ السببية العامة وفي مبدأ السببية النسبية. مبدأ السببية العامة أن كل أمر حادث لا بد له من سبب، خلصنا؟ هذا مبدأ السببية العامة. مبدأ السببية النسبية: الماء سبب للري، النار سبب للإحراق، تلاوة القرآن سبب للشفاء، العمل الصالح سبب لدخول الجنة، كل هذه أسباب، صح ولا لا؟ الأسباب النسبية، إدراكنا للمبدأ السببية العامة عن طريق إيش؟ من خلال البداهة العقلية. مبدأ السببية النسبية من خلال التجربة الحسية. نفس الإشكال اللي حين أورد على الحسيين في مبدأ السببية العامة قد يورد عليك شخص معين في مبدأ السببية النسبية، فيقول لك إيش دراك أن كل ماء تروي؟ ممكن يكون عندنا إيش؟ ماء حلو، خلنا نقيدها حتى لا يقول واحد ماء البحر ولا يعني، إن يرد الإشكال نفسه فيه. فهل عند أحدكم تصور ممكن يعالج هذه الإشكالية؟ لأن لاحظ الحين الإشكالية إن الواحد مسلم بأن كل النار تحرق، ومع ذلك إيش؟ يعني الحين السكر حلو، صح ولا لا؟ طيب إيش دراك إن كل سكر يحقق طعم الحلاوة؟ مري واضح الإشكال؟ كيف؟ دي مش بس هذا كافي. أنت يعني الميزة حتى يدرك الإنسان قاعدة الاستقراء، هذه قضية مهمة في النظر العقلي وكذا، قاعدة الاستقراء لا يمكن أن يتوصل الإنسان منها إلى نتائج كلية عامة بمجرد الحس. عملية الاستقراء لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى تعميمها عن طريق التجربة الحسية فقط، لأن سيظل يلح عليه فكرة الاستقراء الناقص ما لم يمارس الإنسان استقراء تام. إذا استقرأ الإنسان المادة العلمية بشكل تام 100% خلاص عمليا ما في فائدة من الاستدلال بالاستقراء، لأنه عمليا توصل للنتيجة من خلال إيش؟ من خلال الملاحظة الحسية المتعلقة بكل المادة المستقرة. يعني ما في فائدة من أداة الاستقراء، أداة الاستقراء هي أداة عقلية للتوصل إلى نتيجة. طيب إذا أنت استقريت كل المادة شو الفائدة؟ يقال لابد من نوع من أنواع المعاضدة. أحد المبادئ العقلية، هنا الجواب، أحد المبادئ العقلية أن ثمة حالة من حالة التناسب بين الأسباب والمسببات. يعني العقل يحكم بالمعطى الآتي، وهو معطى فطري يحكم بالمعطى الآتي، يقول إذا تساوت الأسباب ترتب عليها مسبباتها. إذا عندي نار وذات الملابسات والظروف موجودة في نار أخرى، فالعقل إيش يسوي؟ يعتقد ضرورة وفق قانون الاضطراد أن هذه النار الأخرى لها قوة الإحراق. واضح الفكرة؟ يعني بمعنى آخر يستطيع الإنسان أنه يقفل هذه الإشكالية اللي قد تورد عليه في مبدأ السببية، وهو مبدأ مركزي حتى في مبدأ السببية النسبية، عبر بوابة الاضطراد. يعني يقول العقل البشري المركب على هيئة فطرية تعتقد أن مع تساوي الظروف تساوي الملابسات لابد أن تترتب ذات النتائج، لابد أن تترتب ذات النتائج. وبالتالي إذا أنا أمام نار، صح ولا لا، حتى لو لو أدرك هذه النار المعينة هل هي تحرق يعني إشهاد تحرق ولا ما تحرق، أنا أدرك من خلال تساوي ظروف الملابسات أنها ستحرق كما أن تلك النار تحرق، وبالتالي ممكن يطرد الإنسان ما يتعلق بمبدأ السببية النسبية. طيب قبل بس نختم، بس حتى نختم العنصر هذا، قضية الخبر. الخبر يعني كما ذكرنا أصلا مستفد من الكلام السابق، الخبر لا يمكن أن يعمل لوحده إلا بمعاضدة إيش؟ معاضدة الحس ومعاضدة العقل، لأن في النهاية الخبر هو ناقل معرفي، يعني ينقل المعرفة من طرف إلى طرف آخر. إذا كلا الطرفين ما عندهم التجربة الحسية أو التجربة العقلية لن يستطيع أن يتفهم أحدهم ما الذي يريده بخبره الآخر. طبعا يقول ولأكد هذا يقول ابن تيمية وطرق العلم ثلاث: الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. لاحظ شو يقول؟ يقول الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. ويوضح النقطة الأخيرة كيف مركب منهما، يقول إن الخبر أيضا لا يفيد، لاحظوا العبارة مهمة، إن الخبر أيضا لا يفيد إلا مع الحس أو العقل، إن الخبر لا يفيد إلا مع الحس أو العقل، فإن الخبر عنه إن كان قد شوهد كان قد علم بالحس. يعني إذا كان المخبر عنه قد شاهدته بحسك، صح ولا لا، فأنت استفدت دراية وعلم أن فلان شاهد ما شاهدته. زين، يعني إذا 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 شاهدت أخي وقلت لك تعرف شكل أخوي، فبحكم وقوفك تجريبيا وحسيا على أخي تستطيع أن تتوصل للمعرفة اللي أريد أن أقولها إليك. قال وإن لم يكن قد شوهد فلا بد أن يكون شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه، صح ولا لا، شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه اللي هو التجريد العقلي، وإلا لم يعلم بالخبر شيء. يعني إذا لم تقف على الشيء مباشرة ولم تشاهد ما يشبهه بحيث نستطيع أن على الأقل تقايس على ما شاهدته لن تستفيد من الخبر شيئا، فلا يفيد الخبر إلا بعد الحس والعقل، فكما أن العقل بعد الحس فالخبر بعد العقل والحس، فالإخبار يتضمن هذا وهذا. وذكرت يعني عبارة، لكن حتى أنقل عبارة ابن تيمية، يقول ابن تيمية ونفي المماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق، يقول وإثبات المماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق لا يثبت للمخلوق منها شيء، فكما أن في صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق. يقول كما أن في صفات موجودة مخلوق لا تثبت للخالق أبدا، فثمة صفات موجودة في الخالق ليست موجودة مطلقا في المخلوق. يقول لكن هذا الضرب لا يمكن الناس معرفته في الدنيا، فلهذا لم يذكر. طيب إيش السبب إن لا يمكن أن نعرفه في الدنيا؟ إيش السبب؟ السبب إن لم ندركه بالحس المباشر ولم ندرك ما يشابهه من بعض الوجوه، ما نستطيع هذا. المعنى اللي أكدت عليه قضية الوحي إن داخل في إطار الخبر، ويمكن إني أنبه تنبيه يعني بعد الصلاة حول ما يتعلق بطبيعة الخبر، وبس خلنا بس أعرضها بهذا الشكل المختصر، وإن كان في الأسئلة ممكن يستزاد فيه، إن عقلانية تلقي الخبر بالتصديق هو يعني هو موقف عقلاني. قضية تلقي الخبر الوحي بالتصديق هو موقف عقلاني، ليس يعني قفزة إيمانية عمياء، لا، في معطيات موضوعية علمية هي لتجعل من الوحي موضعا للتلقي، موضعا للتلقي. ومن المسائل اللي هي المسألة اللي أختم بها متعلقة بالخبر اللي هو قضية ضرورة أن يدرك الإنسان مستويات الأخبار، إن عندنا أخبار متواترة عندنا أخبار أحادية، وبالتالي الخبر المتواتر يفيد الإنسان القطع واليقين، الأخبار الأحاد يعني بحسب طبيعتها قد تحتف بها قراءة ترفع إلى مستوى اليقين، قد تظل في دائرة الظنيات، وبالتالي من الضروري يتفاعل الإنسان مع طبيعة الأخبار الواردة عليه سواء في الشأن الدنيوي أو الشأن الديني بهذا الاعتبار بهذا المقياس، إن ترى ليست الأخبار كلها على طبقة واحدة، الأخبار تتفاوت، وبالتالي هذا التفاوت يخلق معرفة متفاوتة. هذا يعني ما كان عندي حيال المسألة، وبقيت بس مسألتين ثم ننتقل إلى يعني عنصر كبير يعني آخر بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد بعد الصلاة يصير فترة مثلا ممكن نقول نص ساعة للأسئلة، أسئلة الجمهور أو استدراكاتهم أو ملاحظاتهم، وحرصت على أن أتحدث عن المعرفة الإسلام للتذكير ببعض المواد اللي كانت موجودة بالأمس، بحيث أن يشتمل السؤالات عن مادة الأمس ومادة اليوم بالله عز وجل. شاكر مقدم الفرصة هذه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نستكمل، قدامي ورقتين على الأقل بس نخلص هذا المحور ثم ننتقل إلى فتح المجال لمداخلات الأخوة الكرام الموجودين في الجمهور. بعد ما تعرفنا على مصادر المعرفة التصور الإسلامي وتفاصيل ما يتعلق بكل مصدر والإشكاليات اللي ممكن تعترض أو يعترض بها عليها، ننتقل إلى محور آخر. طيب ننتقل إلى محور آخر وهو فكرة الوحدة المعرفية. باختصار، فكرة الوحدة المعرفية أن الإسلام عندما يعدد المصادر التلقي فإنه يعتبر أن في نوع من أنواع التكامل بين هذه المصادر، وليس حالة من حالات التنافر القائم بينها. يعني ليس ثمة حالة من حالات التنافر اللي ينبغي أن تكون داخل إطار التصور الإسلامي بين العقل وبين الحس وبين الخبر. مثلا أحد تجليات داخل الحالة الدينية أن ليس ثمة حالة من حالات التعارض بين العقل والنقل، مثل ما حاول يحرره ويحققها الإمام ابن تيمية رحمة الله في تاريخ درء تعارض العقل والنقل. ونحن كذلك بحاجة إلى أبحاث تدرس ظاهرة العلوم الطبيعية التجريبية وما هو موجود في الخبر وفي النقل. فالشاهد يعني باختصار شديد أن سؤال العقل والنقل، سؤال النقل والعلوم الطبيعية والتجريبية في التصور الإسلامي ينبغي أن تكون فيها حالة من حالة الانسجام، حالة من حالة التكامل، حالة من حالة التكامل والسعي في إزالة كل الإشكاليات التي توهم وقوع تعارض بين هذه المصادر. ولل أحد الفرضيات والنظريات اللي قدمها ابن تيمية في هذا الأساس اللي هو قضية أن لا يتصور تعارض القطعيات، يعني أحد الابتكارات والإبداع اللي قدمه ابن تيمية اللي هو إقحام معامل القطعية والظنية داخل معامل التفاعل والتعامل مع مصادر التلقي، فما كان قطعيا من المصادر قدم على ما سواه. طيب إذا افترض تعارض قطعي مع قطعي، حسي قطعي مع عقلي قطعي، فابن تيمية يقول لا يمكن أن تتعارض القطعيات. طيب إذا تعارض العقل القطعي مع النقل أو مع الحس، يعني خلينا نقول الظني، فيقال ابن تيمية يقدم العقل القطعي في الحالة هذه. فالشاهد أن العقل أو القطع هو الذي يحكم، يعني خلينا نقول التقديم، وليس نوع الدليل أو جنسه، كونه سمعي ولا كونه نقلي ولا كونه وحي ولا داخل في إطار المعقول أو العلوم التجريبية، لا، المقدم مطلقا ما يكون. وبالتالي يتخلق حالة نعبر عنها الوحدة المعرفية، الوحدة المعرفية بحيث أنه كل المصادر تتكامل وتصب في مصب واحد. النقطة التالية نعبر عنها الواقعية المعرفية. عندما استحضرنا في بداية الموضوع لما تكلمنا عن مصادر أو عن مدارس المتعلقة بجواب طبيعة المعرفة، ذكرنا أن الواقعية مثل الواقعية اللي تؤمن بالتحقق الموضوعي للأشياء، فالإسلام كذلك ينطلق من رؤية تؤمن بالواقعية المعرفية، الواقعية المعرفية. فبالتالي تؤمن بأن للموجودات الخارجية تحققها الموضوع المستقل عن الذوات المدركة لها. وفي ذلك يقول ابن تيمية مثلا: معلوم أن الحقائق الخارجية المستغني عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا، بل تصوراتنا تابعة لها. وبالتالي ابن تيمية يعترف بالتحقق الموضوع القائم للأشياء. لكن من المقامات التي يكثر من التنبيه عليها ابن تيمية كثيرا جدا اللي هو ضرورة التفريق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، وأن ليس كل ما أمكن العقل أن يتصوره يلزم ضرورة أن يكون له تحقق الموضوع في الخارج. ولذا مثلا من التمثيلات الشائعة عند ابن تيمية، وهي أحد يعني المركبات الأساسية في نظريته الفلسفية، اللي هو قضية أن الكليات الذهنية لا تحقق لها في الخارج. يعني يؤمن كثير من الفلاسفة، وأحد يعني التمثيلات الشهيرة على هذا المثل الأفلاطونية، يؤمن بأن الإنسان المطلق الكلي غير المعين غير المخصوص يوجد في الخارج. الشجرة الكلية توجد في الخارج، البيت الكلي يوجد في الخارج، كل الحقائق الموجودة في الخارج هي توجد كلية في الخارج من غير أن تكون مقيدة محددة بشيء معين. ابن تيمية ينطلق من تصور لا، إن الوجود الذهني لا يلزم بالضرورة أن يكون له تمثله الخارجي، وإن هذا المعنى المتجرد داخل الذهن لا يتصور وجوده في الخارج إلا معينا مخصوصا. يعني مثلا إنسان، نتصور المعنى الكلي مفهوم كلمة الإنسان، بحيث وهذه يعني إن صح التعبير ملكة مبكرة تتخلق عند الإنسان. يعني تعرض على الطفل صور، هذه التجارب موجودة، كلاب وقطط، صور كبيرة كلاب وقطط، وطفل صغير جدا 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 عندها المقدرة أن يرفز الصور هذه إلى صور إيش؟ هذه صور الكلاب وهذه صور القطط. طيب كيف تشكلت هذه الملكة عند هذا الإنسان؟ من خلال استخلاصه لمفهوم كلي يحكم نوع الكلاب، فيعرف أن هذا كلب هذا كلب هذا كلب، مع وقوع إيش؟ التفاوت بينها. لكن هذا المفهوم الكلي المتخلق في الذهن لا يكون إلا معينا مخصوصا في الخارج. لا يوجد إنسان مطلق في الخارج، يوجد إنسان معين باسم معين ومن بلد معين ومولود في سنة معينة وهكذا. هذا أحد القضايا اللي طرحها ابن تيمية. أحد القضايا كذلك المؤكد لهذا المعنى اللي هو قضية أن الوجود الذهني لا يلزم بالضرورة أن يكون متحقق في الخارج. ابن تيمية يطلق بعد دعوة أكثر عمقا، يقول ليس كل ما حكم العقل بإمكاني يلزم أن يكون ممكنا فعلا بالخارج. ابن تيمية يطلق قول يقول ليس كل ما حكم العقل بأنه ممكن فيلزم ضرورة أن يكون ممكنا فعلا في الخارج، الاحتمال أن يغفل العقل عن مانع من الموانع الذي يمنع من تحقق ما توهم إمكانه في الخارج. يعني مثلا يقول ابن تيمية يقول ليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج، وليس كل ما حكم به الإنسان على ما يقدره ويفرضه في ذهني يكون حكما صحيحا على ما يوجد في الخارج، ولا كل ما أمكن تصور الذهن له يكون وجوده في الخارج. ويقول الفرق بينهما أن الإمكان الذهني معناه عدم العلم بالامتناع، معنى أن هذا الأمر ممكن بالعقل أن ليس ممتنعا. طيب يقول فليس ذهنه في ذهنه ما يمنع ذلك، والإمكان الخارجي معناه العلم بالإمكان الخارجي. لاحظ الحين التفريق الدقيق اللي قاعد يقيمه ابن تيمية، قاعد يقول لما يحكم العقل بالإمكان الذهني يقول قصار ما عند الذهن في هذه الحالة عدم العلم بوجود المانع الخارجي، لكن إذا حكم العقل بإمكانه في الخارج فهو يعلم أنه ممكن في الخارج. يعني نحن نعلم إمكانية أن يوجد مثلا تفاحة في الخارج، إيش السبب؟ لأنه وجد تفاح في الخارج، إيش المانع أن تضاف إليه تفاحة زائدة؟ جيد؟ فيقول العلم بالإمكان في الخارج، والإنسان يقدر في نفسه أشياء كثيرة يجوزها ولا يعلم أنها ممتنعة، ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور أخرى، أمور أخرى تمنع من تحقق هذا التصور الذهني، وقد يغفل الإنسان عن المقامين. فهذه أحد القضايا المتعلقة بفكرة الواقعية المعرفية، يعني مع حكمنا بالتحقق الواقعي الموضوعي للأشياء في الخارج، وأن معرفتنا تابعة لهذه المعلومات الخارجية، وأن إحنا نلتقط الصور الخارجية معينة مخصوصة ثم نجردها إلى كليات ذهنية، لكن يجب أن يعلم الإنسان أن هذه الكليات الذهنية، هذه المعالم المصورة في الذهن لا يلزم بالضرورة أن تكون متمثلة متحققة في الخارج. التنبيه الأخير يعني، ويمكن أشرت إليه إشارة حتى ممكن نستقل حتى ننتقل إلى أسئلة الإخوة والأخوات، اللي هو قضية يعني ذكرنا الفقر العبد معرفيا وأكدت على هذا المعنى يعني استطراد في بعض المناسبات، لأن وفي باعث فلسفي لتأكيد هذه المسألة. في نظريتين متصارعتين داخل إطار الفلسفة فيما يتعلق بنظرية المعرفة. في نظرية المعرفة اللي يعبر عنها بالمعرفة النازلة في مقابل المعرفة الصاعدة. المعرفة النازلة تؤمن بأن المعرفة تبتدئ من عند الله تبارك وتعالى ثم تتنزل على الخليقة. طبعا التصور الإسلامي ينحاز إلى هذا التصور، والله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل هو منبع ومصدر المعرفة، مصدر العلم تتنزل من عنده تبارك وتعالى. ولما تحدث عن المكون الفطري الموجود عند الإنسان الذي خلق هذا المكون الفطري في الإنسان هو الله عز وجل، فكل معرفة حاصلة للإنسان فإنما هي جزء من معرفته تبارك وتعالى، وهي جزء من هبته تبارك وتعالى. هذه المعرفة النازلة جزء من إشكاليات الحداثة المعاصرة تخليق نزعة الاستغناء البشري الإنساني، أن تعترف بفلسفة مضادة لفلسفة المعرفة النازلة، فتقول لا، المعرفة صاعدة، المعرفة تبتدأ مع لحظة الإنسان، الإنسان هو المولد المعرفة. وفي خضم الموضوع أرجو أن اتضح أن هذه الدعوة باستغناء الإنسان المعرفي تحمل في طياتها نقضا للمعرفة الإنسانية، لأن إذا ابتدأ الإنسان بالإنسان فلا يستطيع أن يقدم رؤية فلسفية تستوعب المبادئ العقلية الضرورية مثلا، وإذا انهارت المبادئ العقلية الضرورية انهار تبعا لها ما يتصل بإيش؟ بالمعرفة البشرية الإنسانية، وبالتالي لا يتحقق الإنساني أي معرفة. هذا يعني بشكل سريع ما يتعلق بالعنصر الثاني الكبير من عناصر هذه الدورة، وهي المعرفة في الإسلام.